يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 28. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيع من كل عقلهم نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة يجون على البارد ياخذوها مثلا، مستحيل.
خلي يسمع،
هذه ايه؟ دولة بنيت بدماء. ايه؟
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
لي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
اللي يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفوه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بهالدراسة. انا اعرفهم من داخل، شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصواني معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمين كلامي؟
كلام واضح،
كلامي قاعد تفهمين؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه من كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشنو اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك لا لا، وخر مكانك.
سيد الرئيس ارجع شوي لورا، بس ارجع شوي بعد بس ارفع.
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
الحديث يتواصل تحت نفس المحور الثالث والذي عنوانه المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا، والعنوان الذي مر في الحلقات المتقدمة أسلوب المخاتلة السيستاني. لا أريد أن أكرر العناوين المتقدمة فقد كررتها في الحلقة الماضية، ومرادي من العناوين المتكررة عناوين الصور التي عرضتها بين أيديكم، إنها صور من مسيرة السيد السيستاني الشخصية، ابتداء من حيازته وأخذه لإجازة الاجتهاد بأسلوب المخاتلة من السيد الخوئي، وإلى أن وصلنا إلى الصورة الخامسة بعد العاشرة، الصورة 15، إنها مجزرة باب الرجاء. وباب الرجاء هو أحد أبواب الحرم الحسيني، باب من أبواب صحن الحضرة الحسيني. الشيعة وزوار الحسين يعرفون هذا العنوان. ومجزرة باب الرجاء حدثت في شهر محرم لهذه السنة، لسنة 1441 للهجرة، في اليوم العاشر من المحرم، في مراسم ركضة طويريج. أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا عن مجزرة باب الرجاء، لكن في الوقت نفسه لا يعني أنني لن أتحدث عنها بشكل مناسب مع عرض لبعض الوثائق. إذا أردتم الاطلاع على موضوع هذه المجزرة بتفاصيله وكواليسه وأسراره وخفاياه، عليكم أن تعودوا إلى برنامج مفصل قدمته بثا مباشرا عبر هذه الشاشة، إنه البرنامج المعنون بهذا العنوان: يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم. برنامج مفصل في موضوع الخدمة الحسينية، وتعرضت بشكل مسهب ومفصل لمجزرة باب الرجاء في هذا البرنامج. الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة، وأعتقد أنهم قليلون، معرفة الحقيقة تحتاج إلى بذل جهد، تحتاج إلى بحث وسعي. على أي حال، تفاصيل مجزرة باب الرجاء في برنامج يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم. هذا البرنامج يتكون من 20 حلقة. قطعا ليس كل البرنامج عن هذا الموضوع، جزء من البرنامج وجزء مهم وكبير من هذا البرنامج يتناول مجزرة باب الرجاء. البرنامج بدأ عرضه على شاشة قناة القمر بطريقة البث المباشر من يوم السبت 21 محرم 1441 هجري قمري الموافق ل 21/9/2019 ميلادي. 21 محرم 1441. أنا أذكر هذه التفاصيل للذي يريد أن يبحث عن هذا البرنامج على الشبكة العنكبوتية، وهو متوفر موجود على موقع قناة القمر الفضائية وعلى عناوين وأماكن أخرى على الشبكة العنكبوتية. فبدأ البرنامج يوم 21 محرم 1441 هجري الموافق 21/9/2019 ميلادي، إنه يوم السبت، واستمر إلى 20 حلقة. الحلقات التي تتحدث عن مجزرة باب الرجاء تبدأ من الحلقة 5 إلى الحلقة 14، يعني 10 حلقات. 10 حلقات من هذا البرنامج وحلقات مطولة ومفصلة تناولت موضوع مجزرة باب الرجاء من حلقة 5 إلى حلقة 14. البرنامج كله في الحلقات 20 عدد ساعاته ودقائقه وثواني 55 ساعة 31 دقيقة و12 ثانية. هذا طول زمان حلقات برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، 55 ساعة 31 دقيقة و12 ثانية. تريدون أن تعرفوا كيف تخدمون الحسين؟ عودوا إلى هذا البرنامج. تريدون أن تعرفوا حقيقة مجزرة باب الرجاء وماذا جرى فيها؟ عودوا إلى هذا البرنامج. كما قلت قبل قليل، الذي يريد الوصول إلى الحقائق عليه أن يتعب. البرنامج موجود على الشبكة العنكبوتية، وإذا سنحت فرصة فإننا سنعيد بثه على هذه الشاشة، أعني شاشة القمر الفضائي. إذن صار واضحا لديكم، إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فإن التفاصيل بوثائقها وأدلتها في هذا البرنامج الذي عرفته وبينت تفاصيله لكم. خلاصة ما جرى في هذه المجزرة، لا أريد أن أحدثكم عن كل شيء بسبب تقصير واضح جدا وعلى جميع المستويات، يمكنكم أن تعودوا إلى البرنامج الذي حدثتكم عن قبل قليل وتعرفوا أنواع التقصير. هناك تقصير واضح، ومن كل أنواع التقصير من المسؤولين على العتبة الحسينية وهم أعوان وأجناد وأتباع المرجعية السيستانية، وتم تعيين كبار المسؤولين من قبل السيستاني، من قبل مرجعية السيستاني، بل لما صار وجودهم في العتبة الحسينية مخالفا للقانون، ماذا فعل السيستاني؟ التف حول القانون بطريقة مخادعة ومخاتلة، وسنأتي على ذكرها حينما نصل إلى فساد السيستاني شخصيا وفساد مرجعيته. نحن نتحدث عن مرجع فاسد وعن مرجعية فاسدة وعن فساد للمرجعية في كل مكان. فإن السيستاني بنفسه التف على القانون، والالتفاف على القوانين من أقبح وأقذر أنواع الفساد، خصوصا إذا لبس بلباس ديني شرعي. هو يطالب المسؤولين أن يعملوا بالقوانين وأن لا يعبثوا بها، وهو أول عابث بالقوانين وبطريقة مخادعة ومخاتلة، وقد لبسها بتلبيس شرعي حينما حول المسؤولين في العتبة الحسينية والعباسية من منصب الأمين العام إلى منصب المتولي الشرعي بطريقة احتيال وخداع خبيث جدا، نأتي على بيانها حين نصل إلى مصاديق وصور من فساد مرجعية السيستاني. حين نتحدث عن فساد مرجعية السيستاني، إنه فساد السيستاني بنفسه، هذا هو المراد. لكنه كيف ينفذ فساده؟ قطعا عبر منظومة مرجعيته. ومن هنا نقول مرجعية الفساد وفساد المرجعية، كل ذلك يعود إلى السيستاني بشخصه. بسبب تقصير المسؤولين الذين هم يأخذون مسؤوليتهم الشرعية والقانونية من السيستاني نفسه، وسيأتي الحديث عن هذه القضية في بيان فساد المرجعية. بسبب تقصير هؤلاء قتل عشرات من الزوار وجرح العشرات والعشرات والعشرات، أعداد كثيرة من الناس ما بين قتيل وجريح. إذا أردتم أن تعرفوا الأعداد والتفاصيل عودوا إلى برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، ستجدون التفاصيل كاملة. أعداد كثيرة من الناس قتلت وجرحت، قطعا بحسب الموازين الشرعية لم يكن القتل خطئيا أبدا، وحتى لو كان القتل خطئيا فإنه يجب على القاتل أن يدفع الدية كاملة، وستكون الدية على العاقلة، وفي حال أن القتيل في أجواء المؤسسات سيعود الكلام في المسؤولية إلى رؤساء تلك المؤسسات. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكنه قطعا لم يكن القتل خطائيا. هل كان القتل عمديا؟ لا نملك دليلا على ذلك. فلأننا لا نملك دليلا على أن القتل عمدي، مع وجود قرائن تشير إلى أن القتل قد يكون عمديا متعمدا من قبل أولئك المسؤولين، لكنهم كانوا يتصورون أن عدد الذين سيقتلون قد يكون قليلا من خلال قرائن، من خلال اتهامات وجهها البعض إليهم من أوساطهم من داخلهم. لكنني ما تبنيت هذا الكلام، وإنما قلت بحسب الموازين الشرعية هذا القتل بحسب ما يظهر ليس خطئيا وليس عمديا، وإنما هو قتل من النوع الذي يصطلح عليه بالقتل الشبه العمدي، وهذا مصطلح شرعي معروف في باب القضاء وفي باب الفقه وفي باب الفتاوى والأحكام. فأولئك قتلوا قتلا شبه عمدي، والذين جرحوا والبعض منهم جراحاته بمستوى إعاقة مستديمة، هؤلاء أيضا جرحوا أعيقوا بنفس الدرجة بمستوى شبه العمد، الأمر لم يكن خطئيا قطعا. هذه القضية لا يمكن أن توصف من أنها في مستوى الخطأ بكل المقاييس الشرعية، لا في فقه الشيعة، أتحدث عن فقه المراجع، ولا في فقه السنة، ولا في فقه آل محمد، لا في فقه آل محمد، ولا في فقه مراجع الشيعة، ولا في فقه السنة. القتل والجرح هنا ليس خطائيا. هل هو عمدي؟ يمكن، لا نملك دليلا. إذن فإننا سنذهب إلى القتل شبه العمدي وإلى الجرح شبه العمدي، وهنا تكون الدية مغلظة وليست على العاقلة، وإنما الدية تذهب إلى المباشر أو إلى المسؤول الأعلى الذي يجب عليه أن يدفع الدية، هو السيستاني، لأن السيستاني هو المسؤول الأعلى بحكم الشرع. لكن السيستاني ضحك على هؤلاء ونسب عملية القتل وعملية الإعاقة المستديمة عند البعض وعملية الجراحات الخطيرة نسبها إلى القصور في خطبته، في الخطبة الصادرة عنه، الخطبة الثانية التي ألقاها عبد المهدي الكربلائي في الجمعة التي بعد الحادثة، هي خطبة المرجعية، وهذا ما صرح به أيضا الناطق الرسمي أفضل الشامي في لقاء تلفزيوني على قناة كربلاء، من أن كلمة القصور هذه جاءت من المرجعية، وهذه البرامج وهذه الفيديوهات كلها موجودة في برنامج يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم. فنسب الحادثة إلى القصور، وأعطوا لعائلة كل قتيل 10 ملايين دينار، بينما التقدير الأقل شرعا، وقد بينت ذلك بالأرقام والحسابات الشرعية في البرنامج، التقدير الأقل شرعا لدية القتيل الشبه العمدي في وقت الحادثة يصل إلى 300 مليون دينار عراقي، هذا التقدير الأقل. إذا أردنا أن نحسب وفق أعلى الحسابات للدية المغلظة قد تصل إلى 500 مليون دينار عراقي، إلى 500 مليون، على أقل مستوى من مستويات الدية المغلظة بحسب مفردات الدية المغلظة في السوق العراقي آنذاك، أقل ما يمكن تصل إلى 300 مليون دينار عراقي، وهذه يجب على السيستاني أن يدفعها لأولئك القتلى. لكن السيستاني ضحك على الشيعة، على زوار الحسين، وقال هؤلاء شهداء حتى تضيع ديتهم، شهداء في أي معركة قتلوا. ستسمعون عبد المهدي الكربلائي وكأنه يتحدث عن جموع من المجاهدين حملوا السلاح وذهبوا إلى المعركة لأجل أن ينالوا الشهادة، هم زوار جاءوا للمشاركة في ركضة طويريج ويريدون أن يعودوا إلى بيوتهم وعوائلهم. لاحظوا المرجعية كيف تضحك عليكم. هذه هي المخاتلة التي أتحدث عنها. هذا كتاب الكافي، وهذا هو الجزء 7، إنها أحاديث العترة الطاهرة، هذا هو فقه آل محمد، هذا لا هو بفقه السنة المخالفين لأهل البيت ولا بفقه مراجع الشيعة الذي يمثله السيستاني حين يضحك على زوار الحسين من أن هؤلاء شهداء. شهداء في أي معركة؟ أنا لا أتحدث عن ثوابهم وأجرهم، ربما يكون ثوابهم وأجرهم يوم القيامة أكثر من أجر الشهيد. أنا لا أتحدث عن أجر وثواب، إنني أتحدث عن أحكام القضاء الشرعي. هؤلاء قتلوا بسبب تقصير عند المسؤولين في العتبة الحسينية من أتباع السيستاني، والسيستاني هو الذي أعطاهم الشرعية والقانونية في مسؤوليتهم هذه، فهو المسؤول عن دية هؤلاء القتلى. هؤلاء ما هم شهداء، هؤلاء قتلى، لهم منزلة الشهداء، قولوا ما تشاءون. أنا لا أتحدث عن منزلة في الآخرة، أنا أتحدث عن أناس قتلوا بسبب تقصير من أتباع المرجعية، فيجب على المرجعية أن تدفع لهم. وديتهم ما هي ب10 ملايين، هذه التي دفعت لهم من قبل العتبة الحسينية. المفروض أن الأموال تدفع من السيستاني نفسه، من بيت المال، والأموال التي عند السيستاني ما هي بأموال جده وأبيه، هذه أموال يأخذها من الشيعة باسم صاحب الزمان. بغض النظر هل يحق له ذلك أو لا يحق، هذه قضية تناقش في محلها. هذا هو الكافي الشريف، هذا هو فقه أهل البيت، حديث العترة الطاهرة، هذا هو الذي نقل عن إمام زماننا أنه قال عن من أن الكافي كافي لشيعتنا، نقلوا هذا الكلام عن الإمام الحجة. هذا هو الجزء 7، الكافي لشيخنا الكليني، وهذه الطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، وهذه الصفحة 388 الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن أمير المؤمنين قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال. هذه سيرة أمير المؤمنين. ما هؤلاء قتلوا في الزحام، في ركضة طويريج، في زيارة الحسين، والتقصير من المسؤولين عن العتبة الحسينية وعن تنظيم الزيارة. هذا هو صادق يحدثنا عن أمير المؤمنين، يقول: من مات في زحام الناس يوم الجمعة، يعني في مراسم الجمعة، أو يوم عرفة في الحج، أو على جسر، ويوم عرفة قد يكون في الحج وقد يكون في كربلاء في زيارة الحسين. ما زيارة الحسين في يوم عرفة هي من فقههم ومن تشريعهم أيضا. من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال. لا يعلمون من قتله، يعني ليس هناك من شخص حمل سيفا فقطع رأسه، وإنما بسبب الزحام، بسبب البناء، بسبب ظروف طارئة في الشوارع والجادات إلى آخره. في صفحة 389 الحديث الخامس بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي بالكوفة، في إمرة علي في حكومته، فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين. هذا هو فقه العترة الطاهرة. حينما قلت قبل قليل هذا قتل شبه عمدي بحسب فقه العترة وبحسب فقه مراجع الشيعة، لأن فقه مراجع الشيعة لا علاقة له بفقه العترة. يضحكون عليكم، يضحكون عليكم. فقه مهجن جاءوا بقواعده وأصوله من النواصب. تريدون أن تعرفوا الحقيقة؟ عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، ما يقرب من 500 ساعة، ما أنا قلت لكم قبل قليل. الذي يريد أن يعرف الحقيقة عليه أن يتعب نفسه. تريدون أن تعرفوا الحقيقة؟ عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، موجود على شبكة العنكبوتية، موجود على موقع قناة القمر. يمكنكم أن تدخلوا إلى موقع قناة القمر وتجدوا ذلك البرنامج المفصل، كي تعرفوا أن فقه مراجع الشيعة لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة. هذا فقه جاء به الطوسي على منهج الشافعي، وخلط بشيء من فقه الأحناف مع فكر معتزلي مع فكر أشعري. إنها خلطة عجيبة غريبة. وأضافوا إليها شيئا من حديث العترة الطاهرة، وإلا أي فقه هذا وأي دين هذا؟ يقتلون الناس قتلا شبه عمدي وتجب الدية عليهم، لكن السيستاني يكذب صريحا ويدلس صريحا في خطبة صلاة الجمعة ويقول من أن الذي حدث بسبب قصور وليس بسبب تقصير. رجاء اعرضوا لنا خطبة السيستاني، إنها خطبة المرجعية التي ألقاها عبد المهدي الكربلائي بعد مجزرة باب الرجاء، وهو يخدع الشيعة من أن ما جرى عند باب الرجاء هو بسبب قصور، حتى لا تقع المسؤولية على أحد من أتباعه، وبالتالي فإنها ستكون واقعة عليه. أعرضوا لنا الفيديو رجاء.
ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم، الباذلين لأنفسهم، المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكان رجاء هؤلاء الحسينيين في ذلك قد صدقته مواساتهم للحسين عليه السلام في بذل أرواحهم تعبيرا عن صدقهم وحرارة فجيعتهم بالحسين عليه السلام. فسقط العشرات منهم ملبين نداء الحسين: ألا من ناصر ينصرنا؟ ورددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين. ورددت أرواحهم هذه الثلة من الحسينيين الصادقين في ولائهم وبذل مهدهم وأرواحهم، رددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين. ففاضت أرواحهم إلى بارئها الأعلى شوقا إلى لقاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وصحبه الكرام. وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل وذوي هؤلاء الحسينيين المضحين بأرواحهم في ظهيرة ذلك اليوم، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى الذين تماثل الكثير منهم للشفاء بفضل رحمة بارئهم ودعوة المؤمنين ودعاء المؤمنين الصادق لهم. وندعو الله تعالى أن يتماثل للشفاء التام عاجلا بقية الجرحى من هؤلاء الموالين الحسينيين، إنه سميع مجيب، وأن يبقى روح الولاء الصادق والتجسيد العملي لمبادئ الإمام الحسين عليه السلام في حرارتها وقوتها، كما هو حال قلوب المؤمنين لمصاب سيد الشهداء عليه السلام. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طوريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا.
هذه الخطبة هي خطبة المرجعية، هذه الخطبة الثانية، لأن الخطبة الثانية تأتي من النجف، يعني هذا الدجل وهذا الكذب والضحك على الذقون، وقد حشدوا جمعا من الناس ورددوا كثيرا على غير المعتاد لبيك يا حسين، هذا جزء من التثويل وجزء من المخاتلة والمخادعة لتضييع الحقائق، يعني كأن الناس تستجيب بكل مشاعرها لهذا الذي يطرح في مثل هذا الخطاب، وإن كان الناس مثولين، الناس قد غيبت عقولهم، تلك هي الحقيقة الواضحة في الواقع الشيعي من قبل المرجعية السيستانية وأتباعها، وإلا ما هذا الخطاب؟ وكأن الذين قتلوا عند باب الرجاء خرجوا للقتال حتى يستشهدوا، وكأنهم كانوا يطلبون الشهادة، ما هذا؟ ضحك على الذقون. الفيديوهات التي هي موجودة على الإنترنت والتي نشرناها على شاشة القمر في برنامج يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم، حين كان الحديث عن مجزرة باب الرجاء، الناس يدوس بعضهم على البعض لأجل أن ينجو من هذا المكان الذي قتل فيه من قتل، الناس يقفز بعضهم على البعض، أية شهادة وأي جهاد؟ ضحك على الذقون، عملية قتل من النوع الذي أشرت إليه شرعا من القتل الشبه العمدي، وهذا تترتب عليه أحكام شرعية، يضحكون على الناس من أن هؤلاء شهداء حتى تضيع ديتهم، وفعلا هكذا فعلوا، ضحكوا على الناس وضيعوا ديتهم، والدية ثابتة للقتلى وللجرحى كل بحسبه. هو هكذا يقول، ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم الباذلين لأنفسهم المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء. والله هذا كذب في كذب، هذا كذب المرجعية، هذا خطاب المرجعية، هذا كذب في كذب ودجل في دجل. فهل كان هؤلاء يتحركون في ركضة طويريج لأجل أن يقتلوا عند باب الرجاء طلبا للشهادة؟ ما هذا الكذب؟ لماذا تضحكون على الناس؟ أنا لا أخاطب عبد المهدي الكربلائي، عبد المهدي الكربلائي جلواز من جلاوزة محمد رضا السيستاني، هذا خطاب محمد رضا السيستاني، هذا خطاب السيستاني، إلى أن يأتي الدجل بكله والمخاتلة بكلها، حين يقول: ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور، يعني لا يوجد تقصير. إذا يوجد قصور فهؤلاء كيف قتلوا؟ قتلوا أنفسهم بأنفسهم. إن كان هنالك أي قصور، حتى القصور مستبعد. وأنا أسأل السيستاني، لنفترض أن القضية كما تقول راجعة إلى قصور، ما المراد من القصور؟ من أن الشوارع ومن أن البنايات ومن أن الأبواب بسبب تصميمها وبسبب وضعيتها الفيزيائية والهندسية هي التي سببت ذلك، هذا المراد من القصور. من هو الذي صمم البناء ومن هو الذي خطط لذلك؟ هل هذه البنايات من أيام النظام السابق؟ لماذا لم يجري المسؤولون تعديلا لها وتصحيحا لحالها؟ أم أنها بنيت وأسست في زمان حكومة السيستاني فهم المقصرون؟ فهذا القصور يعود إلى تقصير. يا أيها السيستاني، ألا تعرف أن في الفلسفة وفي المنطق يقولون ما بالعرض يعود إلى ما بالذات؟ فهذا القصور هل هو في أصل تكوين الأرض، في خلقة الأرض فهو من الله سبحانه وتعالى، أم أن الأرض قد بنيت وقد خططت وقد كان ما كان عليها؟ فهل كان البناء والتخطيط وإدارة حركة الزوار والمشاركين في ركضة طويريج بسبب يعود إلى النظام السابق؟ لماذا ما صححتم الوضع؟ أو كان بسبب الحكومة الحالية التي هي حكومة عبد المهدي الكربلائي وهي حكومتك يا أيها السيستاني؟ فهذا القصور يعود إلى تقصير. فلماذا هذا الدجل؟ ولماذا هذه المخاتلة؟ والأنكى من ذلك، يقول إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طويريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا، يعني لا مساءلة، لا تحقيق، لا محاكمة. وأدل دليل على كذبهم لم يبرزوا ما سجلته الكاميرات عندهم في العتبة الحسينية والعباسية. هناك نظام مراقبة راقي جدا يسجل كل شيء، لكنهم ما أبرزوا شيئا مما سجلته الكاميرات، لأنهم سيفضحون حينئذ. إذا كان كلامي ليس صحيحا فليبرزوا ما سجلته كاميرات المراقبة، فكل ما نشر إنما هو من تصوير أجهزة الموبايل للزوار أو للمنتسبين للعاملين في العتبة الحسينية. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء، بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، بإمكانكم أن تتابعوا كل التفاصيل كي تطلعوا على الحقائق الكاملة في ذلك البرنامج. بعد خداع المرجعية هذا، هذه الخطبة بعد المجزرة بثلاثة أيام، هذه الخطبة في 13 محرم 1441، والخطبة كلها بين يدي، كلها دجل واحتيال وخداع ومخاتلة. ضحكوا على الناس وقالوا لهم إن أبناءكم شهداء وسنكتب أسماءهم على الجدار. بأي قاعدة شرعية حكمتم أنهم شهداء؟ لهم أجر الشهداء، قولوا ما تشاءون. أنا لا أتحدث عن عالم الآخرة، أنا أتحدث عن عالم الدنيا، عن قواعد القضاء الشرعي. هؤلاء قتلى، ما هم شهداء. قتلى قتلوا بقتل شبه عمدي، وديتهم مغلظة، ويجب على السيستاني أن يدفعها، ليس على العتبة الحسينية، لأن المسؤول الأعلى هو، يجب عليه أن يدفع الدية المغلظة. وأقل ما يمكن لكل قتيل 300 مليون دينار عراقي، هذا المستوى الأقل، والجرحى كذلك. بعض الجرحى قد تصل دية جراحاتهم إلى ما يقرب من هذا المبلغ، لأنهم جرحوا جراحات كثيرة وجراحات خطرة، وأصيبوا بإصابات سببت لهم إعاقات مستديمة، والمرجعية تضحك عليهم. العتبة الحسينية أصدرت قرارا مضحكا مشحونا بالأخطاء، فيه ما فيه من الأخطاء، وبطريقة كما هم يكتبون كتبهم الرسمية كأنهم يكتبون حرزا أو رقية كي يحملها مريض في جيبه أو يعلقها على جسده. ما هم هكذا يكتبون الكتب الرسمية، متخلفون في كل شيء، في كل شيء متخلفون. رجاء اعرضوا لنا الكتابة الصادرة عن العتبة الحسينية بخصوص التعويضات وما يقومون به من خدمات لعوائل القتلى. هذا هو الكتاب الرسمي الذي عنون بأمر إداري، لا أريد أن أتحدث عن الأخطاء والعيوب التي فيه، لكن في النقطة الثانية صرف منحة بمقدار 10 ملايين دينار لكل عائلة شهيد والسلام، وعنونوها بعنوان منحة. إذن هذه منحة، الدية أين؟ فهذه لا تحسب من الدية، هذه منحة، هذا إكرام من العتبة الحسينية لعوائل الذين قتلوا، سموهم شهداء، ديتهم أين؟ هذه هي المخاتلة، مخاتلة مع زوار الحسين الذين يقتلون ويجرحون بسبب سوء إدارة حكومة السيستاني. يسمون شهداء ثم يعطون منحة، فأين الدية يا أيتها المرجعية الشيعية؟ ما أنا قلت لكم في مقدمة الحلقة، حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم، شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا، ما هو هذا حال المرجعية السيستانية؟ كذبوني، ردوا علي، قولوا إن هؤلاء شهداء بحسب الموازين الشرعية، بحسب أي قاعدة شرعية. الشهيد في الميزان الشرعي هو الذي يقتل في ساحة المعركة فقط، حتى الذي يقاتل في ساحة المعركة ولا يقتل فيها وينقل إلى الخطوط الخلفية وبعد ذلك يموت، شرعا لا يعد شهيدا، ولذلك لا بد أن يغسل ويكفن. الشهيد الشرعي هو الذي يقتل في ساحة المعركة، يكفن بثيابه، دماؤه طاهرة، لا يحتاج إلى تغسيل، ويدفن هكذا، والذي يمسه يمس طاهرا، لا يترتب عليه غسل مس الميت، بينما الذي يقاتل في المعركة ويحمل خلف الخطوط حتى ولو بدقائق لحظات ويموت هناك خارج ساحة المعركة، دمه ليس طاهرا، يجب أن يغسل، أن يكفن، ومن مسه بعد برود حرارته يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. هؤلاء ما هم بشهداء، هناك منزلة تشريفية تكون لبعض الحالات، أو أن بعض الحالات أصحابها يؤجرون أجر الشهادة، تلك قضية تشريفية. أنا لا أتحدث عن المنازل التشريفية وعن الأجر والثواب في الآخرة، أنا أتحدث عن الفقه الذي ينظم الحياة الدنيوية. هناك باب في الفقه يسمى باب القضاء، وهناك باب في الفقه يسمى باب الديات. هذه الأحكام الشرعية أين تطبق ومتى تطبق؟ تطبق في هذه الحالة أو لا؟ أعطوني دليلا من أن هذه الأحكام الشرعية لا تطبق هنا. فحينما يقوم المرجع بأن يدوس الأحكام الشرعية بحذائه ويوجه الخطب إلى الشيعة، يضحك على الشيعة على ذقونهم ويأكل عليهم حقوقهم، فكيف تريدون مني أن أثق بمرجعية كذابة مخاتلة دجالة أن أحسن الظن بها؟ هذا هو الواقع أو لا؟ أجيبوني، أجيبوني. الذي حدث في باب الرجاء، ما أقوله من كلام فقهي وشرعي ينطبق عليه أو لا؟ أنتم يا أصحاب العمائم، يا أيها الشياطين الخرس، أنتم يا عباد اللقمة، يا أصحاب النفوس الحقيرة، أنتم الذين تشاهدون برنامجي الآن، لماذا سكتتم عن الحق؟ ما أقوله الآن يخالف الفقه والشريعة أو يطابقها؟ وما قاله مرجعكم السيستاني في الخطبة التي ألقاها جلوازه عبد المهدي الكربلائي، أليس كان مخالفا 100% لقواعد الفقه والتشريع حينما يتحدث عن قصور ولا يشير إلى تقصير، مع أن القصور أيضا سيعود إلى التقصير؟ حينما يصف هؤلاء بالشهداء لتضييع حقوقهم، وما يعطى لهم من مال يعطى بعنوان المنحة تفضلا وتكرما وعطاء، هذا دجل أم أنه ليس بدجل؟ ماذا تقولون؟ هذه هي المخاتلة التي أتحدث عنها. استمعوا الآن إلى دجل المرجعية الشيعية. أحمد الصافي يلقي خطبة المرجعية، هذه خطبة المرجعية أيضا، عن حدث العبارة في الموصل حينما غرقت العبارة في نهر دجلة في مدينة الموصل، والحادثة وقعت قبل مجزرة باب الرجاء بفترة زمنية. ولكن قارنوا بين خطاب عبد المهدي الكربلائي ودجل المرجعية، هذا هو خطاب المرجعية، وبين دجل المرجعية وهي تتحدث عن حادثة العبارة. نحن لا ندري هل نتحدث عن دجل السيستاني، عن دجل ولده محمد رضا السيستاني، عن دجل عبد المهدي الكربلائي، عن دجل أحمد الصافي، عن دجل من وعن كذب من نتحدث؟ رجاء اعرضوا لنا ماذا تقول خطبة الجمعة على لسان أحمد الصافي.
نقدم التعازي إلى أهلنا في الموصل، ونواسي الأسر العزيزة المنكوبة من ذوي الضحايا في الحادث المأساوي، حادث العبارة. وفي نفس الوقت نطالب بالكشف عن ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساوية. وهنا نود أن نشير إلى موضوعين مهمين. الأول أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. الأمر الثاني، إن هذه الحادثة المؤلمة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد. وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه، من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا.
ماذا تقولون أنتم؟ هذا الكلام الذي قرأه أحمد الصافي إنه يقرأ من خطبة المرجعية التي تأتي من النجف كي يقرأها في صلاة الجمعة. هذا الكلام هل وجدتم منه شيئا في خطبة عبد المهدي الكربلائي؟ ما هنا هم يسطرون كلاما جيدا لكنهم يضحكون به على الناس، لأن الحادثة التي حدثت في الموصل ليست قريبة من حكومتهم ومن أذيال ثيابهم. حادثة حدثت في الموصل لما ذبحوا الشيعة في باب الرجاء في رقدة طويريج، لاحظوا كيف صار الكلام وكيف صار الدجل. المصدر واحد، خطبة عبد المهدي جاءت من النجف من السيستاني، وخطبة أحمد الصافي جاءت من النجف من السيستاني. أنتم مضحكة أو ليس بمضحكة؟ وخزينا بمضحكة ومسخرة. أتحفونا وأتحفوا هذه الوجوه الطيبة بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل مش دا اقول له تركب يعني خلاقه امي شيني خلاقه امي شيني بقول لك بكيه حركه صدمه فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارته كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، بشنو أعظم؟ اسمع، أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. بهذا الوضع وادي مرضت، بس احنا نادينا نادية واحد.
مضحكة، نحن يضحكون عليكم، يضحكون عليكم بخطبهم، يضحكون عليكم بضحكهم، ويضحكون عليكم ببكائهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو والذي شاهده الكثيرون لما أدخل السيد السيستاني إلى المستشفى للعارض الذي حدث له في الفترة الأخيرة، وخرج علينا أحمد الصافي يقدم تقريرا عن الحالة الصحية للسيد السيستاني وأجهش بالبكاء. من حقه أن يبكي، لكن لماذا يبكي أمام الناس؟ إذا كان صادقا في بكائه فلماذا يبكي في محفل من الأطباء وأمام الكاميرات؟ ربما أخذته العبرة وسيطر عليه الاستعبار فبكى، ولا إشكال في ذلك، لكنني أقول لكم وأنتم أحرار، سنعرض الفيديو. الفيديو في الثانية 54، ستلاحظون ومضة أو قفزة في الصورة، ربما أنتم لا تعرفون ما معنى ذلك. نحن الذين نشتغل في الجو الإعلامي نعرف هذه القضية. في الثانية 54، في وسط بكائه، ستجدون قفزة ومضة. هذا يعني أن الشريط، أن التصوير قد قطع، هناك قطع. الآن إذا عرضنا الفيديو فالتفتوا إلى هذا، في الثانية 54 منذ بداية الشريط، في وسط البكاء هناك ومضة قفزة في الصورة، يعني أن الشريط قد قطع. هل كان بكاؤه طويلا إلى الحد الذي لا يصدق فقطعوه؟ هل قام بشيء آخر؟ لا أدري. هو بكى، لكن الغريب في بكائه كأنه بكى بعد أن داس زرا للبكاء، هناك باور. الذي يريد أن يبكي لابد أن يعيش حالة من الاستعبار، خصوصا إذا كان البكاء بكاء قويا شديدا كالذي ظهر من أحمد الصافي في الفيديو. الموضوع لا يستحق البكاء. نحن نرى المراجع وكبار المعممين في مجالس الحسين لا يبكون، يضعون أيديهم على أعينهم، والبعض منهم يغطي وجهه بعباءته يتباكى باعتبار أن التباكي مستحب. هم لا يبكون على الحسين، ليس مهما هذا. لابد من استعبار. الاستعبار يحتاج إلى فترة زمنية حتى لو كانت قصيرة، والاستعبار سينعكس على وجه الشخص وعلى عينيه، يحدث تغيير في وجهه وفي عينيه، وبعد ذلك يبدأ الإنسان بالبكاء. وحينما ينقطع عن البكاء أيضا يحتاج إلى وقت حتى لو كان قصيرا. لكن أن يبكي، يعني واحد يدوسوا له دقمة يبكي وبعدين يدوسوا له دقمة يوقفوا البكي، يعني أنا ما أدري هذا الكلام منطقي أو لا. أنا سأعرض عليكم الفيديو. هناك شك في عملية القطع، لماذا حصل قطع في وسط البكاء؟ هناك قطع للتصوير. هل أن سيد أحمد الصافي بقي يبكي طويلا مثلا بحيث أن الذين أخرجوا الفيديو وجدوا الكلام ليس منطقيا
فقطعوا البكاء، أم أن شيئا آخر قد حدث؟ لا أدري. هناك عملية قطع في التصوير في الشريط. والقضية الأخرى، لاحظوا البكاء وكأن زرا يداس فيبدأ البكاء، وزرا يداس فينقطع البكاء، والموضوع أساسا لا يحتاج إلى بكاء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
طبعا يعلم الأخوة أن الفريق التخدير زائد الاختصاص في الجراحة اكتفوا بالبنج الموضعي أو المناطقي، فكان سماحته في أتم وعيه، بحيث يعني لم يكن هناك تخدير، لم يكن هناك تخدير عام، ولذلك ما قبل العملية وأثناء العملية وما بعد العملية كان السيد عادة يعني يتكلم ومع الفريق ومع الأخوة الذين يعني كانوا بخدمته. الشيء الذي أبينه الآن بخدمتكم وللتاريخ أن سماحته لم يدع لنفسه قط، وحقيقة هذه مسألة قد الإنسان الشاهد أنه سماحته لم يدع لنفسه قط مع هذا العمر الكبير، يعني لم يقول اللهم عافني اللهم اشفني، وإنما كان يدعو للعراق، يعني ما قبل العملية وأثناء العملية وما بعد العملية، كل دعائه لسانه كان يلهج بحفظ العراق والعراقيين. وأعتقد هذه رسالة واضحة للعراق وأهل العراق أن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمة سماحة السيد، وأنا كنت بخدمته واقعا وقلت أن وجودك الكريم هو مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى علينا كشعب عراقي، ندين يعني لكم يا سيدنا بكل يعني ما للدين من 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 حقوق، ونسأل الله تعالى أن يرينا العراق آمنا مطمئنا زاخرا، وتنعم يا سيدنا بأن ترى هذا البلد وهو وأنت تجني ثمار هذه النصائح وهذه الإرشادات خلال هذه الفترة الطويلة. أدام الله ظل سيدنا علينا جميعا، وحفظ الله العراق وأهله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.
فهمتم شيئا من قوله من أننا ندين للسيد السيستاني بكل ما نملك من حقوق؟ ما المراد من هذا الكلام؟ فهمتم له معنى؟ هل لهذا الكلام من دلالة؟ أنا في الحقيقة ما فهمت شيئا من كلامه من أننا ندين للسيد السيستاني بكل ما لدينا من حقوق، ما المراد من هذا الكلام؟ على أي حال ليس مهما، هو يتحدث عن أن السيد السيستاني يدعو للعراق دائما. يعني شو احنا نشوف العراق من طيحة حظ إلى طيحة حظ أخرى؟ لحد وين هذا الدعاء؟ لو الدعاء ما بي خير، لو أن السيد ما يدعو وحدة منته، ما أمامكم الواقع، العراق من طيحة حظ إلى طيحة حظ أخرى، ونحن لا نريد من السيد السيستاني دعاء، نريد من السيد السيستاني ألا يعين لنا وكلاء ومعتمدين سرسرية وساقطي، ولا يعين لنا رؤساء وزراء لصوص وحرامية وفاسدي. هذا هو الذي نريده من السيد السيستاني، نحن لا نريد من السيد السيستاني أن يدعو لنا، وماذا نفعل بدعائه؟ وماذا رأينا من دعائه؟ العراق من 2003 إلى الآن، منذ أن صار السيستاني حاكما حقيقيا للعراق، العراق من طيحة حظ إلى طيحة حظ، هذا هو الواقع أو لا؟ قولوا لي غير ذلك. وإذا كان هناك من هامش حرية فهذا بسبب الأمريكان لا بسبب غيره، لا بسبب السيستاني ولا غير سيستاني. الأمريكان أسقطوا صدام ووضعوا نظاما، هذا النظام فيه مساحة واسعة للحرية، ومع ذلك المرجعية والأحزاب الدينية ضيقوا تلك المساحة، لكن بقي هناك هامش، فهذا الهامش هو من آثار الأمريكان، لا من آثار السيستاني ولا من آثار حكومة السيستاني في المنطقة الخضراء. فأين هو دعاء السيستاني وأين آثاره؟ من وجهة نظري هذا أيضا مصداق من مصاديق الضحك على الذقون، وإلا يعني أحمد الصافي مباشرة بكى ومباشرة انقطع عن البكاء. لو كان هذا البكاء حقيقيا لأثر في أحد من الأطباء لشاركه البكاء. هذه لعبة من لعب المعممين، ومن خلال معرفتي بأجواء العمائم فأنا جزء منهم. هذه عملية البكاء يستعملونها كثيرا، إذا ما ضاقت بهم السبل في بعض الأحيان في موضوع من الموضوعات كي يخدعوا الناس يلجؤون إلى البكاء، وقطعا هذا البكاء سيكون بكاء شيطانيا. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة
يا شيعة
يا شيعة القائم يمت من آمون نخلص، وكم وكيل اللي يحكي باسمه راد يتفلسف شفص، وانتو وصفتوه فضحان عالم معدل مرصرص، شمعت ولبستوه ثوب العصمة عتوي ويعرف شلون ياكل لقمة، عدهم فضايح لو قلتهن زحمة، والله زحمة يا من تعب يا من شقى وغير الأكل تعبه، يا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة، يا من تعب يا من شقى وغير الأكل تعبه، ويا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة، ليمت الوكيل المعتمد يخدعكم بدينه. واحد
واحد
يا شيعة
بعد صورتي مجزرتي باب الرجاء أنتقل بكم إلى الصورة السادسة بعد العاشرة من مجموعة صور أسلوب المخاتلة السيستاني. التظاهرات الأخيرة التي حدثت في أواخر سنة 2019 من الشهر العاشر وإلى أيامنا هذه، موقف المرجعية من التظاهرات من هذه التظاهرات هو من أوضح صور المخاتلة. لن أطيل عليكم الحديث في هذه الصورة
لكنني سأجمله. خارج العراق المرجعية السيستانية منعت الشيعة من التظاهر. على أرض الواقع رأيتم مظاهرة حقيقية، مجموعة من الشباب مثلا يخرجون في لندن، وقلة من العوائل يخرجون مثلا في ستوكهولم، ليس لهم أي تأثير على المستوى الإعلامي لقلة عددهم ولعدم تغطية إعلامية لهم. العراقيون حينما يحدث حدث بسيط في لبنان في البحرين يخرجون، لكنهم ما خرجوا. بحسب علمي جاءت الفتاوى من النجف من المرجعية السيستانية تحرم الخروج في مظاهرات تأييدا للمظاهرات في العراق. قطعا ليس هناك من فتاوى مكتوبة، نحن نعرف الفتاوى السرية الشفهية، وقد لا تكون بنحو مصرح به علنا، وإنما بطريقة خفية وأسلوب نحن نعرفه. ما هذه شغلتنا، احنا نعرف هذه القضية. فتاوى تنتقل عبر الحسينيات وعبر أصحاب العمائم بطريقة وبأخرى، بحيث تستطيع المرجعية لو قال قائل من أنها أصدرت فتوى في تحريم التظاهرات في الخارج، تستطيع أن تقول من أن مكتب السيد السيستاني ينفي صدور مثل هذه الفتوى. هذا الكذب الذي نحن نعرفه، أكاذيب المرجعية وأكاذيب أصحاب العمائم التي نعرفها. أنا لا شأن لي بهذا الموضوع، لكن على أرض الواقع ما خرجت ولا تظاهرة واحدة من كل الحسينيات ومن كل المساجد والمراكز. حتى الحسينيات الشيرازية التزمت بالفتوى السيستانية لأجل ألا تحدث نوعا من المشاكل مع السيستانيين، مجاملة للذوق السيستاني. هذا من جهة. في العراق على مستوى مساجدهم على مستوى السيستانيين، فإن مساجد السيستانيين ومراكزهم لم يخرج أحد منها للمشاركة في التظاهرات. أنا لست مدافعا عن التظاهرات هنا، لا شأن لي لا بالتظاهرات ولا بغيرها، أنا أريد أن أحدثكم عن أسلوب المخاتلة السيستاني. السيستانيون في العراق لم يشتركوا في المظاهرات، ومنعوا الشيعة في الخارج عن الاشتراك في مظاهرات لتأييد مظاهرات العراق، ويرسلون أشخاصا من قبلهم لإثارة المتظاهرين ضد إيران. ووالله هذه القضية يعرفها السيستانيون. إنني أتحدث عن الدوائر القريبة من مراكز القرار السيستاني، يرسلون أشخاصا، والذين في ساحة التحرير يعرفون هذه القضية. الكوادر التي تدير الأوضاع في ساحة التحرير يعرفون هذه القضية. وهناك نشاط لإجواد الخوئي، وإجواد الخوئي واضح يمثل اتجاها أمريكيا مخابراتيا، وهو على صلة وثيقة بمحمد رضا السيستاني. ولربما من أهم الأسباب التي دعت محمد رضا السيستاني لتوثيق الصلة به هو ارتباط جواد الخوئي بدوائر المخابرات الأمريكية، الوثائق التي لا يستطيع أحد أن يكذبها عرضت في هذا البرنامج، الوثائق التي أخرجناها لكم وعلى عينك يا تاجر من موقع ويكيليكس التي تثبت بشكل قطعي عمالة إجواد الخوئي واشتغال إجواد الخوئي ومخبرية إجواد الخوئي للمخابرات الأمريكية، وأتحدى إجواد الخوئي أن يكذب هذا، هذه تقارير حقيقية، وأتحدى محمد رضا السيستاني أن يكذب علاقته الوثيقة بجواد الخوئي وأن يكذب أن جواد الخوئي ما هو بعميل للمخابرات الأمريكية. ما نحن عرضنا الوثائق وبشكل واضح، جواد الخوئي له نشاط في ساحة التحرير وللسيستانيين أفراد يتحركون في ساحة التحرير وغيرها لتهييج الجمهور على الإيرانيين ولكن بشكل خفي، وفي الوقت نفسه السيستانيون يتواصلون مع الإيرانيين ووضعوا خطة مع قاسم سليماني لأجل أن يعود المتظاهرون إلى بيوتهم وهم يشعرون بالارتياح من أنهم انتصروا، وإذا لم يتمكنوا من إرجاعهم إلى البيوت على الأقل أن يشعروا أنهم حققوا شيئا. وهذا البرنامج تحركت عليه المرجعية بخطبها الغريبة التي سماها العراقيون بالقاطر الرصاصي، يعني الطقم الرصاصي من لون الرصاص، لكننا بالتعبير العراقي نقول رصاصي، القاط الرصاصي كهذا اللون الذي ألبسه، لا هو بالأبيض ولا هو بالأسود، هذا هو القاط الرصاصي، يعبر بهذا التعبير العراقيون عن موقف المرجعية. للحديث صلة، فإن وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قد بات قريبا، نذهب إلى فاصل.
حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن أحدثكم في الصورة 16، صورة 16، تظاهرات سنة 2019 ميلادي التي بدأت في بداية الشهر 10، وقلت من أن العراقيين يعبرون عن موقف المرجعية اتجاه التظاهرات بتعبير القاط الرصاصي، يعني الطقم الرصاصي بلون الرصاص، يشيرون إلى هذا اللون، إلى اللون الرصاصي، لأنه لا هو بالأسود الحالك الواضح في سواده ولا هو بالأبيض الناصع المشرق ببياضه، وإنما هو بين بين، فموقف المرجعية موقف الرصاصي. ربما يعبر بعض الإعلاميين من أنهم يمسكون بالعصا من الوسط. أنا لا أتحدث عن لون رصاصي ولا عن عصا ممسوكة من الوسط، إنه الدجل بعينه، أسلوب المخاتلة السيستاني. ما هذه القضية كأخواتها التي سبقت قبلها؟ هذا مسار ما توقف ولن يتوقف حتى يموت السيستاني. هذا مسار المخاتلة السيستاني، مسار منذ البداية وإلى الآن وسيبقى إلى النهاية. لا يوجد في الأفق ما يشير إلى توقف أسلوب المخاتلة هذا. يظهرون أنهم مع التظاهرات، وفي الوقت نفسه يظهرون أنهم مع الحكومة. هم يستعملون الحكومة لضرب التظاهرات، هم يستعملون الحكومة لضرب التظاهرات، وفي الوقت نفسه يخوفون الحكومة بالتظاهرات. يعيشون حالة من التخبط لأنهم يريدون أن يحصلوا على كل شيء وبطريق المخاتلة، وهذا لا يمكن أن يتحقق. مشكلتهم هي هذه، يريدون أن يكونوا بحسب الظاهر مؤيدين لإيران باعتبار أن إيران دولة إسلامية شيعية وعندهم مصالح في إيران، فيريدون أن يظهروا من أنهم مع إيران، وفي الوقت نفسه يقيمون علاقات سرية مع الأمريكا. وهذه القضية يعرفها الذين يشتغلون في الحكومة، ما هي بخافية. يظهرون أنهم مع التظاهرات، وفي الوقت نفسه يحرمون الخروج في هذه التظاهرات. مثلا في كربلاء لذر الرمادي في العيون يأتون بمراحيض مثلا متنقلة متحركة لساحة التظاهرات، ويأتون للمتظاهرين بأطعمة وأغذية يقدمونها لهم، لكن في الليل حينما تهجم القوات على المتظاهرين هم باستطاعتهم بإشارة بسيطة من محمد رضا السيستاني أن تخرج جميع القوات من كربلاء. باستطاعة محمد رضا السيستاني أن يمنع أن تسقط قطرة واحدة من الدماء، لكنهم أيضا يريدون هذا. وهناك من تصريحات السياسيين ما يشير إلى هذا. الذي يتتبع الحقائق والوقائع على الأرض فإنه سيكتشف الكثير من الأشياء. سؤال: لو أن محمد رضا السيستاني رفع التليفون واتصل برئيس الوزراء وألزمه بقول السيستاني والده من أن السيستاني لا يريد أن تسقط قطرة دم واحدة من المتظاهرين من هذا اليوم، لن يحدث ذلك. ما نحن رأينا على أرض الواقع لما جاءت ممثلة الأمم المتحدة إلى ساحة التحرير توقف كل شيء حتى خرجت وعادت الإطلاقات من جديد. الذي أصدر الأوامر لإيقاف إطلاق النار هو نفسه الذي يصدر الأوامر لإطلاق النار، هو نفسه، الجهة هي هي. وبقية الحديث هراء ضحك على الذقون. ما نحن نعرف هذه الحقيقة. أنا قلت لكم قبل الفاصل أنا لست مدافعا عن التظاهرات ولست واقفا ضد التظاهرات، البرنامج لكشف الحقائق. ابتدأنا من مجزرة سبايكر ووصلنا إلى الاستخذاء العقائدي وتفرعنا حتى وصلنا إلى أسلوب المخاتلة السيستاني. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة، لكنني أحكي لكم حكاية من النجف. هذه حكاية حقيقية جرت في بدايات التظاهرات. سيد مرتضى الشيرازي ابن سيد محمد الشيرازي هو في النجف، هل له من تأثير مهم في النجف؟ الجواب كلا وكلا وكلا حتى ينقطع النفس. هل له من تأثير على الوضع السياسي أو الاجتماعي في العراق؟ الجواب كلا وكلا وكلا إلى أن ينقطع النفس. شباب من المتظاهرين جاءوا إلى النجف، قطعا لن يجدوا أبواب المراجع مفتوحة في وجوههم، فأخذوا يبحثون عن مكان يتوجهون إليه. وجههم البعض إلى سيد مرتضى الشيرازي فذهبوا لزيارته. مجرد كلام، حضروا في بيت مرتضى الشيرازي، تحدثوا عن التظاهرات، مجرد كلام. ما إن وصل الخبر من طريق الجواسيس الذين يتجسسون لمحمد رضا السيستاني في كل ناحية من نواحي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ما إن وصل الخبر حتى بعث بأحد جلاوزته إلى بيت سيد مرتضى الشيرازي، دخل وسلم وجاءوا له باستكان شاي بقدح من الشاي، ما شرب الشاي، مجرد أوصل الرسالة حتى استكان الشاي ما شربه. قال السيد مرتضى، قال له أنا أجيت من طرف السيد أبو حسن، من طرف محمد رضا السيستاني. السيد يقول لك أنت اشتغل بالدرس وما لك حاجة بهذه التظاهرات. سلطة دكتاتورية واضحة. وقال له السيد مرتضى الشيرازي، قال له أنا ما أريد أرجع مرة ثانية، وما شرب الشاي وطلع. يعني هذا الجلواز المبعوث من قبل محمد رضا السيستاني، قال له المرتضى الشيرازي، قال له أنا ما أريد أرجع بعد مرة ثانية، يعني لا تكرر هذا الأمر. هذه الحكاية من وسطهم، أنا لا أعلم الغيب، من وسطهم، هذه وأمثالها تخرج من وسطهم. بالله عليكم، هل هذا زمن صدام أم زمن من؟ إنه زمن السيستاني، إنه زمن الكذب والدجل والديكتاتورية الدينية المقنعة. ما أنقله لكم هذه حقائق على أرض الواقع. مشكلتهم يريدون أن يأخذوا كل شيء وبالمخاتلة من دون أن يشعر بهم أحد، أن يأخذوا أموال الناس، أن يتسلطوا على الناس، وأن يتستروا على الوكلاء الفاسدين، وأن يتستروا على البعثيين وعلى المراجع الفاسدين، وأن تمشي الأمور هكذا من أنهم نواب صاحب الزمان وهم مقدسون. يا جماعة، هذا الزمان ولا وأدبر، نحن في زمن جديد. عليكم أن تعرفوا بأن تحددوا أهدافكم وأن ترسموا برنامجا منطقيا للوصول إليها، أما أن تأخذوا كل شيء وبالمخاتلة وبالكذب والدجل وتستعملون الدين غطاء لذلك، والله لن تنجحوا، لن تنجحوا. هذا الزمان يختلف عن الأزمنة السابقة، الأزمنة السابقة مختلفة جدا من جهات كثيرة، لست بصدد أن أتحدث عن هذا الموضوع. الزمان تغير، الزمان تبدل، وعليكم أن تحددوا، إما أن تتجهوا اتجاها دينيا واضحا ويكون عملكم في الجو الديني، وإما أن تتجهوا اتجاها سياسيا واضحا، وحينئذ يكون العمل السياسي وفقا للمسارات السياسية المعروفة في كل أنحاء العالم. لأنه أنتم امتيهين مو المشيت، يعني 100 مشية اللي تردون تمشوها طيحتوا حظ الشيعة، هذا هو الذي حدث. أنتم مو متيهين المشيتين، أنتم تردون تمشون 100 مشية ولا تحسنون واحدة منها وطيحت حظ الشيعة. النتيجة النهائية هي هذه التي وصلنا إليها بفضل هذه المرجعية الفاسدة التي لم يصدر منها إلا الفساد. هذا هو أسلوب المخاتلة السيستاني بأوضح صوره، يتجلى في تعاملهم مع التظاهرات. أنا جمعت كل خطب المرجعية في صلاة الجمعة في كربلاء منذ بداية التظاهرات إلى أن توقفت الصلاة. تحتاج إلى عدة حلقات كي أكشف لكم ماذا يوجد فيها من هراء ومن تناقض ومن ضحك على الذقون ومن عملية خداع ومخاتلة. كان في نيتي أن أتحدث عن هذا الموضوع في حلقات هذا البرنامج، لذلك جمعت هذه الخطب. لكنني أرى أن البرنامج صار طويلا وعندي مطالب كثيرة، إذا وجدت فرصة في برنامج آخر فإنني سأسلط الضوء على خطب الجمعة هذه كي يتضح لكم أسلوب المخاتلة السيستاني في التعامل مع الشيعة بشكل عام ومع المتظاهرين بشكل خاص. أعرض لكم نماذج من الواقع العراقي وعلى ألسنة النساء، لأن النساء هنا ربما هن أقل خوفا من الرجال الجبناء، وخصوصا من أصحاب العمائم عباد اللقمة عباد الفروج والبطون. من العمائم الكبيرة إلى العمائم الصغيرة، إنهم أصحاب النفوس الحقيرة التي تسجد للموائد الدسمة وتتهافت على العبودية والمذلة والمهانة لدى أبناء المراجع الحقراء وأصهارهم البعثيين. هذا هو الواقع الشيعي بأحسن التعابير الواضحة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي تستغيث فيه امرأة قتل ولدها في التظاهرات، تستغيث وتستجير بالسيد السيستاني ولكن لا مجير.
يما وعلى الولد وعلى يما، يما وعلى اللسان، ما تعليك تحكي أسوي لحا، ما تعليك زين أسوي لحا، ما تعليك الحبا أسوي لحا للسيد السيستاني.
وصورة لامرأة تحمل يافطة تحكي الحقيقة. ماذا كتب في هذه اليافطة؟ كتب عليها إن سكوت المراجع عما يجري هو إعطاء الشرعية للفاسدين وتأييدا لقتل المتظاهرين. لا أدري هل أن المرأة هذه تعلم أن أصل الفساد هو من المراجع. لنشاهد هذه الصورة، تلاحظون هذه المرأة تحمل يافطة كتب عليها إن سكوت المراجع عما يجري هو إعطاء الشرعية للفاسدين وتأييدا لقتل المتظاهرين. هو المفروض يكون وتأييد، لا شأن لنا بالعربية وبأحكامها، وإنما قرأتها عليكم مثل ما كتبت. وإلى فيديو ثالث من مدينة كربلاء وعبر قناة دجلة الفضائية، امرأة مسنة تتحدث مسترسلة وتصف الواقع كما هو وتف على عمائم الجبناء. اعرضوا لنا الفيديو.
شو تعوضنا؟ حكومتنا ساقطة وكل شيء ما تفي.
ليش؟
ساقطة على البطالة، على هاي الناس التعبانة. هاي بعد حكومتنا ساقطة.
ساقطة. هيش واصلة مرحلة من اليأس. النهاية.
وكل من المسؤول يجيب بس قرايبه وحبايبه. هاي خاليها بالعباس ترعت 9 سنوات، ترعتني على أبسط شيء المرجعية، خرب لشتهم ولشت اللي خلاهم
أساس المفسدين.
اي مفسدين، حتى هذول أهل العمايم الفاسدين أفسد منهم ماكو. هذا أحمد الصافي أبتد منه ماكو، خلي له وحدة
تمرد نتجاوز على شخوص
بأسماء قولهم المرجعية من تابهم والشعب قولهم فاسدين وساقطين.
احنا مرد نتجاوز طبعا على البعض.
هذه المرأة تتحدث عن حقيقة على أرض الواقع، ومثل ما قلت تف على العمائم الجبانة. نذهب إلى فاصل.
لازم يبتدي بإصلاح نفسه.
والإصلاح يكون فعلا سائر الواجب تلمسه. الواقع أصبح عكس هذا اللي يسرق الواجب الواجب تقدسه. هذا الوضع ما ينعدل إلا بظهور القائم واللي يظن بالقادة أمل غلطان هذا واهم. خل ندعي رب الأرض من غابته يرد سالم أيامه يظهر مهدينا وتحيط الأمصار والكان سنين يعادينا يتقبع بالعار. الما يحذر يوقع بيها لازم ينذر الما يحذر أو يتقبع بالعار.
وصلنا إلى الصورة السابعة بعد العاشرة من صور أسلوب المخاتلة السيستاني، صورة رقم 17. العلاقات السياسية، إذا ما دققنا النظر في طبيعة العلاقات السياسية للمرجعية السيستانية فإن المخاتلة سمة ظاهرة وواضحة فيها. الأمريكان مثالا، لن أطيل الوقوف عند هذه النقطة لأنني إذا أردت أن أفتح هذا الملف بحاجة إلى برنامج كامل مفصل، لكنني سآتيكم بمثال مجمل. بول بريمر، هذا كتابه، عام قضيته في العراق. كتاب مذكراته ويومياته التي عاشها في العراق، كتاب معروف. رجاء أعرض لنا صورة الكتاب. هذه هي صورة كتاب بول بريمر. في هذا الكتاب، وهذا هو نفسه، هذا الكتاب نفسه الذي ظهرت صورته على الشاشة، في هذا الكتاب قطعا لم يسمح له أن ينشر كل شيء. هذا الكتاب في الأصل هو مجموعة رسائل إلكترونية، إيميلات كان يبعث بها إلى زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك جمعت وقبل أن تنشر عرضت على دائرة المخابرات الأمريكية فحذفت منها المعلومات التي لا يجيزون نشرها لأهميتها. بعد حذف المعلومات نشر كتابه. تلك هي القوانين الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا الكتاب لا يمثل كل الحقيقة وإنما يمثل جانبا من الحقيقة، لأن المعلومات الأهم أخفتها دائرة المخابرات الأمريكية ومنعته من أن ينشرها. نشر ما نشر بول بريمر في مذكراته هذه، وقد تحدث كثيرا عن السيستاني وعن علاقته بالسيستاني عن بعد عبر الوسائط، تحدث كثيرا عن السيستاني. ولذا قلت لكم من أنني إذا أردت أن أفتح هذا الموضوع فإنني سأحتاج إلى وقت طويل مفصل أن أتناول الكتاب وأتناول الموضوعات مع الوثائق والفيديوهات والتفاصيل، فسأحتاج حينئذ إلى وقت طويل إلى برنامج خاص بهذا الموضوع. مع أن بريمر لم ينشر كل شيء، لأن المخابرات الأمريكية أخفت الحقائق المهمة في هذا الكتاب في كل الموضوعات بخصوص السيستاني وغير السيستاني، ما نشر فهو كثير. وإذا أردنا أن نقرأ ما بين السطور أو إذا تجاوزنا ذلك إلى قراءة أخرى، إلى قراءة ما وراء السطور، ما نحن مرة نقرأ السطور، هذه قراءة، وهناك مستوى آخر من القراءة أن نقرأ ما بين السطور، وهناك مستوى ثالث من القراءة أن نقرأ ما وراء السطور. فإذا أردنا أن نقرأ السطور وأن نقرأ ما بين السطور وأن نقرأ ما وراء السطور، هناك الكثير والكثير من الحقائق. صحيح أن المرجعية السيستانية كذبت كثيرا من الكلام، ولكن بأسلوب المخاتلة. لا السيستاني ظهر وتحدث بلسانه ونفى ذلك، ولا ولده ولا ناطق رسمي تحدث بشكل علني واضح، ولم يصدر بيان رسمي من مكتب السيستاني من أن ما جاء في كتاب بول بريمر، مع أنه مجزوء لأن كثيرا من المطالب حذفت بأمر المخابرات الأمريكية. لم يصدر بيان بتكذيب ما جاء في هذا الكتاب، وإنما صدر تكذيب من هذا التكذيب اللي لا إلى رأس ولا إلى ذيل، ككثير من التصريحات صرح مصدر مقرب من السيستاني مثل هذه التصريحات التي كلها أكاذيب. أنتم إذا سمعتم صرح مصدر مقرب قولوا هذا كذب، فإن ما ينفيه أو ما يثبته هو كذب، الحقيقة ليست كذلك، هي شيء آخر. لذا فإنهم في كتابهم هذا الإمام السيستاني أمة في رجل من كتب التثقيف السيستاني لأجل إيجاد صنمية وديخية سيستانية في عقول شباب الشيعة. في هذا الكتاب في صفحة 379 الفصل الثالث تعليقات على مذكرات بريمر، من أين جاءت هذه التعليقات؟ تعليقات على بعض ما جاء في الكتاب، وبطريقة ملتوية أو ما تعرف رأسها من ذيلها. لو أنني أناقشها سأثبت صدق ما جاء هنا وكذب ما جاء هنا. إلى صفحة 399. هذه أهم المقاطع التي تم عرضها من مذكرات، أهم المقاطع. هم لم يتتبعوا كل الكلام، مع ملاحظة أن كثيرا من الحقائق أخفتها المخابرات بشكل عام بخصوص الكتاب، ليس بخصوص السيستاني فقط. هذه أهم المقاطع التي تم عرضها من مذكرات السفير بريمر على مصدر مقرب من مكتب سماحة السيد السيستاني حفظه الله للتعقيب عليها، مصدر مقرب من مكتب السيستاني، يعني حتى ليس عضوا في مكتب السيستاني. ما هذا هو الذي أقوله لكم، مخاتلة على طول الخط. فحينما يأتي الكلام بهذه الصيغة يعني هناك مخاتلة، مخادعة، هناك كذب، هناك دجل. وأكرر قولي، لو أنني بصدد الحديث عن هذا الموضوع سأثبت لكم صدق ما جاء في كتاب بريمر بالوثائق من خلال تتبع الأحداث، وأنتم تعرفون أسلوبي في نبش الأحداث وتفاصيلها. هذا كذب، بريمر ليس محتاجا أن يكذب، لكن مرجعية السيستاني بحاجة إلى أن تكذب. يكذبون لأجل خداع الشيعة. ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة من أن من الشيعة ممن ينتحلون مودة أهل البيت، ينتحلون يعتقدون، يكذبون ويكذبون حتى أن الشيطان إبليس يحتاج إلى كذبهم. هؤلاء ما هم القصابون ولا البقالون ولا النجارون ولا الحدادون ولا الخياطون، هؤلاء المراجع الذين يحتاج إبليس إلى كذبهم. ولأنهم يريدون نشر هذه الأكاذيب، هي منشورة هنا ومنشورة هنا أيضا في كتاب آخر من كتب التثقيف السيستاني، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية أيضا في صفحة 417، ملحق تعليقات على مذكرات بريمر منتدى الفكر العراقي إلى صفحة 439 من هذا الكتاب، تكرار للنشر، لكن الكلام يجافي الحقيقة، لف ودوران ولعب بالألفاظ وتحريف للكلمات، بينما الرجل لم يكن كاذبا، تحدث كما كانت الأمور تجري، لأنه لا يحتاج إلى أن يكذب، فقد رجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية والكتاب نشر وطبع بعد رجوعه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس محتاجا لأن يكذب على السيستاني. المرجعية هي التي بحاجة إلى أن تكذب وإلى أن تكذب، مثلما كذبت في كل ما مر من الصور والحوادث السابقة. أنا هنا لا أمجد بريمر، لكنني أقول إن الرجل ليس محتاجا لأن يكذب، المرجعية بحاجة لأن تكذب. ما نفعه من أن يكذب على السيستاني؟ لكن مرجعية السيستاني بحاجة إلى أن تكذب كي تخدع الشيعة، كي تضحك عليهم، مثل ما ضحكت عليهم في مجزرة باب الرجع، مر الحديث قبل قليل، مثل ما كذبت عليهم وتضحك عليهم في قضية التظاهرات. والحكاية طويلة في كذب المرجعية على الشيعة في الماضي وفي الحاضر وفيما يأتي من الأيام، وحتى لو مات السيستاني المراجع القادمون سيكذبون علينا. ما هكذا نظمت العلاقة ما بين المراجع والشيعة، هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل.
الرايد يلبيك لازم يحسب حساب الضريبة، والذي يسقطوه لجلك لا عجيب ولا غريبة، الواجه بدع أهل البدع يتسقط، والحش الحق بلا جدل والله يتورط، وتاج على رؤوس الشيعة صار المنحط، وتاج على رؤوس الشيعة صار المنحط. مولاي نادي أنا مولاي، مولاي نادي أنا مولاي، احنا من داور صدارة من القلب،
لازلنا في صورة رقم 17 العلاقات السياسية السيستانية. أخذت مثالا سريعا من العلاقة مع الأمريكان، مع ملاحظتي أن العلاقة مستمرة إلى الآن في الخفاء، وهذه القضية بحاجة إلى شرح وتفصيل بشكل مباشر بشكل غير مباشر. المهم أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع الآن. العلاقة مع الإيرانيين وهي علاقة معقدة، لكنني أتحدث بشكل موجز وسريع. أنقل لكم هذه اللقطة. السيستانيون، أتحدث عن كوادرهم، كانوا في حيرة من موقف محمد رضا السيستاني بعد مقتل قاسم سليماني. لقد انتظر 3 ساعات هو وأخوه محمد باقر حتى مجيء جنازة سليماني، واهتم بهذا الموضوع اهتماما مباشرا شخصيا، إن كان في النجف أو كان في كربلاء، وأصدر أوامره بشكل مباشر إلى أحمد الصافي أن يتابع قضية تشييع سليماني في كربلاء والصلاة عليه إلى بقية التفاصيل. كوادرهم السيستانية صاروا في حيرة من أمرهم، هم يعلمون الموقف الحقيقي للسيستاني وولده من الإيرانيين ومن قاسم سليماني، وإن كانوا يتعاملون بحسب الظاهر معه بشكل مناسب، لكن كوادر السيستانيين تعرف ماذا يجري في الخفاء وما هي التعليمات التي تصل إليهم. صاروا في حيرة من أمرهم، هؤلاء كيف يتصرفون في الوقت الذي يثيرون التظاهرات ضد الإيرانيين بطريقة خفية، وإذا بهم يتعاملون بهذه الطريقة التي تشعر الآخرين من أنهم قد تغير موقفهم مع الإيرانيين. إنها المخاتلة والمخادعة، هذا هو الأسلوب الذي هم عليه على طول الخط. هذا الكلام أنا أنقله لكم من داخل الجو السيستاني. هذا ما هو تحليل ولا هو استنتاج، هذا واقع حقيقي جرى على الأرض. أكتفي بهذه اللقطة لأن الحديث عن علاقة السيستاني وآل السيستاني بالإيرانيين هو بحد ذاته بحاجة إلى برنامج كامل. مع السياسيين العراقيين المخاتلة واضحة جدا. سأنقل لكم أمثلة ونماذج بالفيديو. لاحظوا كيف يتحدث السيستاني مع الجميع، يواعد الجميع، يقف مع الجميع، ولكن النتيجة ما هي؟ النتيجة لا شيء، إنها المخاتلة والمخادعة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه نوري المالكي عن علاقته بالسيستاني والذي بث عبر قناة آفاق الفضائية.
واحدة من الأمور اللي سمعتها أن السيد ما يستقبل، أنا والله ما أريد أنقل عن السيد، لأنه النقل عن الرجل يأتمننا حينما يلتقينا ويتحدث لنا، ولكن على نحو الشيء البسيط شكوت له مرة من تصرفهم، قال اجلس، هو أنا خلصان منهم؟ هو أنا خلصان منهم؟ ومرة حينما أردت أن أخرج أصر إلا أن يخرج معي إلى الباب، كل ما حاولت أرجعه كان المحافظ واقف خارج الغرفة.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. أصر أن يطلع وياي للباب وحاولت، قال أنا أريد أن أخرج معك حتى يروني أحبك وأحترمك. حتى أن المحافظ السابق، مو هذا في النجف الأشرف، الأخ أسعد أبو قلال، قال هاي لأول مرة في تاريخ السيد، اعتباره محافظ يعرف، أول مرة تاريخ السيد يطلع ويا واحد للباب. وعندي الكثير من الكلام الذي يمكن أن أقول والذي ينقل لي من خلاله. يقول أنا حينما أجلس مع المالكي أجلس مع رجل دولة لأني أصدقه ولا أكذب عليه، أقول له الحق، هذا عندنا وهذا علينا ونريد منك هذا.
ما يقوله المالكي هو حقيقة، الرجل صادق في قوله، علائم الصدق تتضح على الذي يتكلم. فما نقله المالكي ما كذب فيه ولا في حرف، لكنني أتعجب من الصلوات التي ارتفعت حينما ذكر المالكي من أن محافظ النجف كان واقفا عند الباب. لماذا هذه الصلوات؟ على أي حال، نحن نعرف البير وغطى، ونعرف الواقع الشيعي، ونعرف الغباء في الواقع الشيعي، ونعرف حالة التثويل المغناطيسي. ما هذا هو واقعنا ونحن جزء منه. ليس مهما ما عليه الواقع الشيعي، هذا هو المالكي، وهكذا يتعامل السيستاني مع المالكي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني الذي بث عبر قناة السومرية في برنامج سحور عراقي مع السياسي العراقي عدنان الزرفي.
المدينة. بعد ليش ما فزت في 2005؟
2005 ما كنت انتخابات.
شو كانت؟
يعني
تزكية؟
لا،
يعني عملية سالفة هن سياح يعني
شلون سياح
يعني تدري جابوا
سعد ابو قليل شلون حطوا محافظ
جابوا الشمعة حطوها نزلوا اهل البيت كلهم من السماوات رجعوهم للارض زين وقعدوا يدقون الاطمون على مظلومية الزهراء عليه السلام وقعدوا يلطمون وحطوا وقام يزورون ارقام تليفونات ويوزعون عند الناس يا اللي يريد يخابر السيد هذا رقم السيد وتأكدوا من نفسكم الجماعة يخابرون يا أبا هذا مكتب السيد اي نعم هذا مكتب السيد
هو كذب
كذب طبعا كذب اصلا مكتب السيد زين
سرقه وياي
اي والله العظيم انا احكي لك فصارت العمليه
جعفر
ال 2005
يعني خوجوني يعني, يعني المرجعيه ما صدرت بيان ما قالت احنا ما لنا علاقه بهاي ارقام التليفون
راح نقول لك فشي
خوش المرجعيه ما دعمت قائمه معينه
لا انا راح نقول لك فشي وانا هذا شهر رمضان وانا مسؤول عنه
وهذا امير المؤمنين
عليه وهذا امير المؤمنين عليه انا رحت للسيد السيستاني
زين بشخصك
بشخص ويا شخص ثاني موجود الان ويمكن يسمع هذا اللقاء
سيد بال 2005
بال 2005 رحت قلت له سيدنا انا كلش ضايج قال لي ايش قلت له سيدنا اخذوا اسمك اشتغلوا بيه بالانتخابات وزوروا الانتخابات كلها
تزوير
تسمع تسمع حكايه السيد ايش قال لي والله شاهد عليه قال لي اني لم ادعم احدا وابرأ الى الله
عجيب
منهم جميعا
عمي اول مره اسمعها احنا والله العظيم
هذا شهر رمضان وانا مسؤول وهذا علي بن ابي طالب اقبالي زين
وانا اقول ايضا عدنان الزرفي حتى لو لم يقسم طريقة حديثه صادق فيما يقول لا احتاج الى قسمه ماني اعرف طريقة مامنة النجف وهذا المصطلح معروف في جونا الديني مؤمن نجفي مؤمن يعني معمم مؤمن نجفي يعني منافق يتكلم مع الجميع بطريقة ترضي الجميع هذه طريقة المؤمن النجفي إنها طريقة النفاق الاجتماعي فحينما يتحول إلى سياسي فإنه يجمع بين النفاق الاجتماعي والنفاق السياسي القضية لا تقف عند هذا الحد ونحن لا نمتلك كل الوثائق وهذا الذي يقع بأيدينا ما هو إلا مثال أو أنموذج الكلام هو هو مع جميع الاتجاهات المالكي الزرفي مع طارق الهاشمي نفس الكلام رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه طارق الهاشمي عن زيارته للسيستاني عبر قناة العربية في برنامج الذاكرة السياسية
الذي فاجأني أكثر في ذلك وقت كنت قبل يوم أصدرت وثيقة العقد الوطني سألت طلع السيستاني في وقته أنا أصدرت الوثيقة سميتها العقد الوطني فهل يسعني أن أعرض على فضيلتك فلم فوجئت أن الرجل يخرج ورقة من
جيبة
ويقول هذه قلت نعم هذه فقلت ماذا متى حصلت على هذه الوثيقة قال أنا متابع لنشاطاتك وبالتالي ومتابع لموقعك أيضا علمت يوم أمس أنه أنت نزلت هذه الوثيقة على الموقع فلم أصلي الفجر حتى كانت هذه الوثيقة عندي قلت طيب وصلتك الوثيقة هل لديك ملاحظات عليها؟ قال ليس لدي ملاحظات عليها سوى فقرة واحدة فقرة بسيطة كانت تعلق يمكن بالمقاومة إلى آخره قال أنا مؤيد لهذه الوثيقة قلت طيب طالما أنت مؤيد لهذه الوثيقة هذه الوثيقة تكرس حقيقة الأمر دولة المواطنة الدولة المدنية لكنها لا تخرج عن 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 المرجعية الإسلامية وعن الهوية العربية إلى آخره قال لا أنا 100% أنا مؤيد هذه الوثيقة قلت طيب أنت اليوم في 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 تحت طائلة المسؤولية أن تدعم هذه الوثيقة التي أطلق قال نعم أنا مؤيدها وسوف أعمل لكن أنا لم أجد حقيقة أي داعي
تلاحظون يعطي لكل شخص ما يريد
وقد صرح طارق الهاشمي بأنه لم يجد أي أثر عملي. هذه طريقة مامنة النجف، إنها طريقة النفاق في التعامل مع الجميع بإرضائهم بالمستوى اللساني، لكن السيستاني نقلها إلى المستوى السياسي، من حالة نفاق اجتماعي إلى حالة نفاق سياسي. هؤلاء كلهم كانوا يصدقون القول فيما ينقلونه عن السيستاني. إذا ما جمعنا هذه الصور مع صور كثيرة من أمثالها، ليس هناك من تفسير إلا أسلوب المخاتلة السيستاني. تتفقون معي في هذا أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء لا يكذبون، أصلا لا يتجرؤون أن يكذبوا على السيستاني. وإذا دققتم النظر في طريقة حديثهم، في لغتهم الجسدية، كل ذلك يشير إلى صدقهم في الحديث. هم لا يكذبون هنا، بغض النظر عن أن السياسي يكذب يحتال، ولكن في هذه الفيديوهات وفي هذه المشاهد التي نقلتها لكم، على الأقل بالنسبة لي أنا أعتقد صدقهم، لا يكذبون هنا. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في المرجع، المشكلة في أسلوب المخاتلة السيستاني. أنا أسألكم، تعطونني عذرا بعد كل هذه الصور في أنني أسيء الظن بمرجعية السيستاني، وأسيء الظن بشخص السيستاني نفسه؟ تعطونني عذرا في ذلك أو لا؟ مع كل هذه الحقائق التي وضعتها بين أيديكم، وأنا أملك أكثر وأكثر وأكثر من ذلك. أنقلكم إلى الصورة التي بعدها، إلى الصورة الثامنة بعد العاشرة من مجموعة صور أسلوب المخاتلة السيستاني، الصورة 18. مركز الأبحاث العقائدية، مؤسسة إلكترونية وحقيقية على أرض الواقع. مركز الأبحاث العقائدية من المراكز المهمة التابعة لمرجعية السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ندخل من خلاله إلى موقع مركز الأبحاث العقائدية عبر الموقع الرسمي للسيستاني. مركز الأبحاث العقائدية، الناس تبعث لهم بالأسئلة وهم يجيبون، وفي الأعم الأغلب الأسئلة التي تبعث إليهم عقائدية، فكرية، تفسيرية، تاريخية، فيما يرتبط بالأجواء الدينية، وربما تبعث لهم أسئلة في موضوعات شرعية أخرى، لكن الأعم الأغلب في دائرة العقيدة والفكر والتفسير والتاريخ. بالنسبة لي، من خلال متابعتي للإجابات التي تطرح عبر هذا المركز، أسميته بمركز الأبحاث الواوية، لأنهم يجيبون بطريقة الواوي. أكثر الأجوبة تبقى مفتوحة من دون نهايات، من دون نهايات مغلقة. الناس الذين يوجهون الأسئلة يريدون رأي السيستاني، هم يجيبونهم برأي الصدوق ورأي المجلسي، والسيستاني ما يصرف رأي الصدوق ولا رأي المجلسي بزبانه. الناس تسأل عن رأي السيستاني في المسألة العقائدية الفلانية، هم يقولون قال الشيخ المجلسي في البحار كذا كذا، وقال الصدوق، واختلف علماء الشيعة، والأجوبة تبقى مفتوحة من دون نهايات مغلقة. هذا أسلوب مخاتلة أو ليس بأسلوب مخاتلة؟ لماذا لا يجيب السيستاني على الأسئلة العقائدية مثل ما يجيب على أسئلة البول والخرء والمني؟ لأنه لو أجاب بحسب ما يعتقد فهذا سيثير الكثير من الإشكالات، لأن الرجل لا يعتقد بصحة أكثر من 90%، ربما أكثر من 95% من حديث أهل البيت. فصنعوا هذا المركز ضمن أسلوب المخاتلة. أنا لا أتحدث عن شيء من عالم الخيال، ما هو الإنترنت موجود، والموقع الرسمي للسيستاني موجود، ومن خلاله تستطيعون أن تدخلوا إلى مركز الأبحاث العقائدية. يمكن أن تدخلوا بشكل مباشر أو عبر الموقع الرسمي للسيستاني. نحن دخلنا عبر الموقع الرسمي للسيستاني لأننا أردنا أن نثبت لكم أن هذا الموقع هو من مواقع السيستاني. ادخلوا واقرأوا الأجوبة على الأسئلة. الناس الذين يسألون يريدون رأي السيستاني، وهذا هو الشيء الطبيعي لمقلدي السيستاني، إنهم يبحثون عن رأي السيستاني، يجابون بآراء مختلفة وتبقى الإجابات مفتوحة من دون نهايات مغلقة. أكثر الإجابات تكون باعثة على التي، تعطى آراء مختلفة. قطعا من جملتها آراء يتبناها السيستاني، لكنها لا تنسب إلى السيستاني لأنها تختلف مع الذي تعتقده عوام الشيعة. مخاتلة، هذه المخاتلة موجودة على طول الخط، والقضية لا تقف عند مركز الأبحاث العقائدية، في كل الجو السيستاني. على سبيل المثال، مثلا قضية التطبير، ما هو موقف السيستاني منها؟ موقفه الحقيقي هو يحرم التطبير، وهذه القضية نحن نعرفها. السيستاني يحرم التطبير، لكنه هل يجيب الشيعة بذلك؟ يخاتلهم. مرة يقولون للشيعة من أن السيستاني متوقف. ما معنى متوقف؟ هو يتوقف عند هذه المسألة. لا يقولون للشيعة من أنه يحرم التطبير، لكن لخواصهم ومجموعاتهم الخاصة أو في الحسينيات والمراكز القطبية التي ترفض الشعائر الحسينية، يقولون من أن السيستاني يحرم التطبير. هذا مرتضى الكشميري صهر السيستاني هنا في أوروبا، في بعض الحسينيات يصرح من أن السيستاني يحرم التطبير، وفي حسينيات أخرى يقول من أن السيستاني يجيز التطبير. بعض الأشخاص حضروا هنا وهنا. الحسينيات لا يزور بعضهم بعضا إلا ضمن بروتوكولات معينة،
هو يعرف ذلك، فيستطيع أن يتحدث هنا بحديث ويتحدث هناك بحديث آخر. البعض كان مرافقا له فقال له: سيدنا شو هناك حرام هنا صار حلال. قال له: يعني أنت تريدني أقول السيد السيستاني يحرم التطبير بهذه الحسينية اللي كلهم يطبرون؟ تريد تسوي لنا مشكلة وتخلي الناس تسب السيستاني وتسبني؟ هذا هو أسلوب المخاتلة. أنتم دعاة دين أو كلاوتشية؟ ما هو الإمام الصادق وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة بأنهم ملبسون. الرواية في تفسير الإمام العسكري سأقرأها عليكم في الحلقات القادمة. وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة بأنهم ملبسون. ملبسون يعني كلاوتشية، بالتعبير الشعب العراقي الملبس كلاوتشي، كلاوتشي درجة أولى، يعني أن أكثرهم كلاوتشية من الدرجة الأولى. قل لي الكلاوتشية شلون يصيرون؟ فهم. هذه المصادق التي أنا أتحدث عنها، هذه مصادق لحالة الكلاوتشية أو لا؟ هي هذه المخاتلة التي أنا أتحدث عنها، وعنونت حديثي بأسلوب المخاتلة السيستاني. زيارة الأربعين، السيستاني نفسه لا يؤمن بتشريع زيارة الأربعين، كثير من المراجع كذلك لا يؤمنون بوجود تشريع لهذه الزيارة. لماذا؟ لأن الروايات والأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال الناصبي الذي يعتمدونه. السيستاني لا يعتقد بتشريع زيارة الأربعين، لا وجود لها، وإذا ما حدثوا الناس بهذا يعني ينطون الناس على قد عقلهم، ولا يؤمن بصحة نصوص زيارات الأربعين، لا الزيارة المعروفة يزار بها الحسين ولا حتى زيارة جابر، لأن هذه النصوص ضعيفة السند، ولا يؤمن بقصة الأربعين أساسا، من أن العائلة عادت في يوم الأربعين. السيستاني لا يؤمن بكل هذا، وهذه القضية ليست خاصة بالسيستاني، الخوئي أيضا لا يؤمن بها، المراجع الباقون لا يؤمنون بها، وإذا ما قالوا للناس من أنهم يؤمنون بها يضحكون على عقول الناس. ما هو منهجهم الذي يتبنونه في التعامل مع الأحاديث؟ يرفض هذه الروايات، يرفض رواية أن العائلة عادت في العشرين من صفر، ويرفض صحة نصوص الزيارات، ويرفض تشريع استحباب زيارة الأربعين. هذا الكلام الذي تحدث به مرة المرجع المعاصر كمال الحيدري، هذا ما هو كلامه لوحده، ولكنهم صاحوا عليه لأنهم لا يريدون أن يصطدموا بعامة الشيعة. هذا ما هو كلام كمال الحيدري، هذا كلام أكثر مراجع الشيعة من الأحياء والأموات. والله أنتم مضحوك عليكم، وإذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عودوا إلى برامجي. هذه الموضوعات أنا تحدثت عنها بالتفصيل وبالمصادر وبالوثائق ومن كتب المراجع أنفسهم. ظلامة فاطمة، مجريات مقتل الحسين وما جرى على الحسين، والله يرفضون هذه المعاني، ولذلك لا يبكون عليها لأنهم لا يعتقدون بصحتها. وهؤلاء الخطباء الذين يبكونكم في الأعم الأغلب لا يعتقدون بصحتها، لأنهم سمعوا من مراجعهم أن هذه الروايات ليست صحيحة، ولكن ماذا يصنعون؟ هذا هو شغلهم، شغلهم أن يبكوا الناس، لا هم من أصحاب العلم، أخرطية لا فهم ولا علم. فيأتون بهذه الروايات. أنا لا أنكر هذه الروايات، أنا أقول هم هكذا يقولون، وهؤلاء الخطباء الذين يبكونكم لا يعتقدون بهذه الروايات. أنتم مضحكة، هذا هو الواقع. روايات مقامات الأئمة السيستاني ينكرها، وبقية المراجع ينكرونها، المقامات الغيبية العالية التي ذكرت في الزيارات والأدعية والروايات، يرفضون هذه الروايات بحسب المنهج الرجالي الذي يعتمدونه. روايات ولادة الإمام الحجة يضعفونها، سيضحكون عليكم بموضوع التواتر، هذه كذوبة أخرى. روايات تفاسير آل محمد التي بايعنا عليها في الغدير ينكرون أكثرها، إن لم ينكروا كل أحاديث التفسير ينكرون أكثرها. أحاديث الرجعة، هذه الحادثة حقيقية. لما زار شيخ محمد السند، شخص قريب من محمد السند حدثني بهذا، كانت هناك علاقة حسنة فيما بين محمد السند والسيستاني، وكان يزوره بين الفينة والأخرى، لكن حين أعلن مرجعيته فصار مزاحما لمرجعية ابن السيستاني في المستقبل، فساءت العلاقة بين محمد السند وبين السيستاني وانقطعت الزيارات. لكن في المدة السابقة وربما في آخر زيارة هي للسند حين زار السيستاني، مثل ما حدثني الذي حدثني، فأنا ما كنت موجودا هناك في تلك الأيام، كان شيخ محمد السند يتحدث عن الرجعة في مجالسه في دروسه، كان يتحدث عن الرجعة. السيستاني لامه لوما شديدا واضحا، وطلب منه أن لا يتحدث في مثل هذه الموضوعات. وبعد ذلك صار محمد السند مغضوبا عليه إلى الحد الذي أراد محمد رضا السيستاني في أحد المرات أن يطرده من النجف، وهذه قضية لها تفصيلها، أنا الآن لا أريد أن أخوض فيها، أنا على علم بتفاصيلها، وتوسط من توسط في الموضوع، أراد أن يطرده من النجف محمد رضا السيستاني، وكأن النجف ملك له. ما هي هذه الدكتاتورية الدينية المقنعة؟ هذا موضوع آخر يمكنني أن أبحثه في جهة أخرى من هذا البرنامج أو في برنامج آخر. هناك الكثير من المعلومات تزدحم في مخيلتي، لكنني لا أريد أن أطرحها، بعضها يخرج بنفثة لسان. أنا ما كنت ناويا أن أشير إلى قضية محمد السند، ولكنهم مثلا في زيارة الأربعين ينشرون المعممين ويظهرون التفاعل مع الزيارة، وهم لا يعتقدون بها ولا يعتقدون برجوع العائلة إلى كربلاء. نحن إذا كنا لا نعتقد بصحة تشريعها ولا بصحة نصوص الزيارة ولا بصحة عودة العائلة، فماذا بقي من زيارة الأربعين؟ لم يبق منها شيء، ولذلك لا يعبؤون بهذه المعاني. إذا كانوا يظهرون اهتماما فلأجل مسايرة الناس. هذه هي الحقائق من الآخر. سيكذبونني ليس علنا، وإنما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيضحكون عليكم بأشياء ربما تصدقونها،
لأنكم أساسا لا تريدون قبول الحقيقة. مواجهة الحقيقة صعب جدا، أمر صعب جدا، فتريدون أن تفروا من الحقيقة وتلجأوا إلى التضليل والتثويل والتجهيل. أنتم أحرار في ذلك. ماذا تقولون عن مثل هذا الواقع؟ أنا جئتكم بأمثلة، جئتكم بتعريف إجمالي لمركز الأبحاث العقائدية السيستاني، وجئتكم بموضوعات مهمة في الثقافة الشيعية، وما هو موقف السيستاني وبقية المراجع، وليس الأحياء فقط، وحتى الأموات، وحتى الذين يقفون في النوبة ينتظرون موت السيستاني وغير السيستاني كي يصبحوا مراجع، لأنهم يشربون من نفس الكأس الذي ملئ بثقافة الشافعي وأبي حامد الغزالي والفخر الرازي والفكر المعتزلي والفكر الصوفي لابن عربي وفكر سيد قطب وأمثاله، من الذين شحنوا الساحة الثقافية الشيعية بكل قذارات الفكر الناصبي. ليس هم الذين فعلوا، مراجع الشيعة هم الذين ركضوا وراءهم وجاءونا بكل تلك القذارات. نذهب إلى فاصل.
يا إمام العصر، هذا واقع الشيعة، بغيابك ندري واقعنا يألمك، مصايب يضيف المصابك، وندري باشر من تجينا وياهم تصفي حسابك، باشر رجال الحوزة يتحدونك، مو قوة هي القوم ما يردونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره، يا شيعة ادعوا لي بفرج صيحوا يا بارينا، يا شيعة.
انتقل بكم إلى الصورة التاسعة بعد العاشرة من مجموعة صور أسلوب المخاتلة السيستاني. صورة رقم 19. هذه الصورة ممزوجة ما بين واقع اجتماعي شيعي وبين مواقف مرجعية النجف. سأعرض لكم فيديو، هذا الفيديو يتحدث عن قضية وقعت على الأرض، شخص في سيارته من عشيرة المشاهدة وهم سنة، دعس امرأة بسيارته، لما نزل وجد هذه المرأة شيعية من عشيرة البهادل، فتركها مكشوفة غير مستورة وأهانها وقال إيه هذه شروقية، شروقية يعني شيعية، باعتبار أن الشيعة يسكنون شرق العراق والسنة يسكنون غرب العراق. الشروقي يعني شرقي، يعني الشرقيين الذين يسكنون شرق العراق، مثلما المناطق السنية تسمى بالمنطقة الغربية. الشروقي يعني شيعي. الشروقي يعني أن مرتبته الإنسانية دون مرتبة الإنسان العادي، إنسان من درجة ثانية ثالثة، مواطن عراقي ولكن من درجة متدنية وسافلة. هكذا يطلق السنة على شيعة العراق الشروقية. فهذا اللي من عشيرة المشاهدة، العشيرة السنية، دعس هذه المرأة التي هي من عشيرة البهادل وتركها في الشارع مكشوفة بعد أن أهانها، يعني ليس مهتما، فإنه قد دعس حيوانا. هذه شروقية لا قيمة لها. فصارت مشكلة عشائرية، فجاءت عشيرة المشاهدة وبصحبة مجموعة من السادة الهاشميين مشية، اجوا مشية، مشيت عشائر، اجوا على عشيرة البهادل. هذا واحد من وجوه البهادل يتحدث في المضيف، في مضيف البهادل، ويقول من أن السنة ينظرون إلينا، إلى الشيعة، على أننا من درجة متدنية. أنا أقول له: ما هي المرجعية هكذا تنظر إليكم بحسب ما ينقل وكيلها شيخ محمد فلك المالكي؟ هذا ما هو قولي. شيخ محمد فلك المالكي يتحدث عن الوكلاء الشروقيين، وهو واحد منهم، من أنهم أولاد البايرة، وكلاء السيستاني في الجنوب. هو يتحدث عن نفسه وهو أبرز وكلاء السيستاني في الجنوب، يقول أنا ابن البايرة. وهذا تقييم يهودي في الحقيقة، هذا تقييم يهودي. اليهود والعرب أخوان من أب واحد إبراهيم، الأم مختلفة. اليهود أبناء إسحاق، وإسحاق هو ابن سارة، والعرب على المعروف هم أبناء إسماعيل، وإسماعيل ابن هاجر، وهاجر تعتبر زوجة من الدرجة الثانية لأنها جارية. فلذلك اليهود يسمون العرب أبناء البايرة، يعني التي تأتي في الدرجة المتخلفة. ما هذا تقسيم يهودي؟ هذا يذكرني برواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حين يقارن إمامنا الصادق بين مراجع التقليد عند الشيعة وبين أحبار اليهود، ويقول من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة مثل أحبار اليهود. هذا والله حديث الصادق، ما هو حديثي، موجود في تفسير إمامنا الحسن العسكري، سأقرأ الرواية عليكم. فالإمام يقارن بين أكثر مراجع التقليد عند الشيعة وبين أحبار اليهود. فلذلك هذا التقسيم تقسيم في الأساس هو يهودي، من نفس هذا المنطق الأعوج الذي يصفه إمامنا الصادق بأنه منطق أولئك الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وهذا والله ما هو كلامي، هذا كلام صادق، والمصدر تفسير إمامنا الحسن العسكري. سنقرأ الرواية في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى.
رجاء اعرضوا لنا فيديو مضيف عشيرة البهادل.
اللي بعد ان شاء الله ما انتهي الشرف ان انا اليوم اتكلم باسم الشروق لكن
حياك الله.
لان احنا اليوم قاعد يصير علينا اعتداء وهذا الاعتداء نريد نسوي له بس ارد اعرف انا ليه الشروقية ويا الجماعة اخواننا السنة شنو اللي بسوينا مالك الشروقية موتة الشروقية استشهدت الشروقية ظلت نسوانا متجدد بشي بالشاية على مالنا على مال اخواننا السنة بالغربية سرايا بسامرة استشهد عيد الشعبي استشهد يعني حد كل ما يوقف قدامه كلمة الشروقية بعد الصغار عند اخواننا السنة احنا اليوم قعدتنا هذه مو قاعدة على قضاء وقدر حتى مرض المرض حتى لو ميتة طايحة على السنة على الاعتداء هذا أرد أعرف كلمة الشروقية أنا أرد أسأل السابق أرد أسأل اللياوي أرد أسأل عمامي أرد أسأل كلمة الشروقية شنو هالانتظار يطلعون عليها دي الشروقية شنو مثلا دورنا هذا الشروقية غير أحمر وناصرية ومصرة أرجوك رجاء هذا الكلام هذا الكلام أنا جاي أوجهه للسابق صحيح جايين وياه احنا حتى بقى يوصل هذا قاعد يصوروا انه يوصل للغربية الغربية اخوتي احنا مشلبين بيهم قوة قوة نبوس بديهم وحامين فروخهم وحامين عوائلهم ودولاكهم الموجودين ليش يطلبوننا كل ما حكوا وشروقية وشروقية ليش هالشكل مرة دعمتها انت مرة دعمتها انزل عليها يا اخرب بيتي يا عمت عين عليها صدري يكذب يمه تعال 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 قوم قوم او بالتليفون اقول له عمي روح لاهلك حم الله والديك احنا الظفر هذا رجلها موجود واخوته موجوده وعمامه الله محمد
هذا من يسوي
انت من ترد عليه لا عمي زلمتك لو طفل لو طفل انا اعرف جورتك ترد عليها قبول وتقول لهم ذول الشروقيه ولك شنو احنا شروقيه جيل ثاني بشر من درجه ثانيه احنا اهل العراق الشروقي
ونعم
احنا اهل العراق احنا حررنا العراق من الدواعش وغير الدواعش
ما يكون عربي اذا مو شروقي
لا ارجوك اذا تميزون اذا يتميزون الشروقي على راس الهرم الشروقي وعلى راس السادة
والله
ما الله يعطيك فتجي تتجاوز علينا وكل ما هذا حكيته شوف هاي السادة اللي اجت وياك انا فازع لاخواننا السنة حتى متعارك ويا الشروقي انه يطب عندنا سني كل احنا نستقتل عليه شايف لما توقف وجوهكم كلمة الشروقية عيب تنحكي انتم تحكون بيها من زمن صدام لحد الان الشروقية والشروقية والشروقية سوت شلالات ما تم الشروقية شلالات ما تم سوت شايتمت اولادهم الشروقية على مود على مود اخوات السنة سيد السلطان يصيح انفسنا وما تعترفون بهذا الحكي شو تريدون بعد نسويكم اطينا الغالي والنفيسكم وصيحون شروقية وشروقية انا اليوم فصل مع المرأة سيدنا الغالي المحترم ويا انا فصل اليوم مليار
والله قليل
على هاي الكلمه مال الشروقي
قليل اولا
وثاني شيء عاف المرا وشرد وهانها وشرد وعافه وكشفه
يا مهيد انا بخدمتك انت هاي حقيقه هو هذا هم
احنا نحكم على بداخلنا بداخلنا وهذا عتب هم اخلاقه لطيف لان الله سبحانه وتعالى ما عجب ما جعل تفاوت بين البشر يقول خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا جعل التمييز هو بالتقوى ان اكرمكم عند الله
اتقاكم
اما الكبر انا خاف واحد مني نوبات يقول رضا الله في سخط الناس اما الكبر واللي بداخل اكبر من غيره فهذا ما اتخذ الا ابليس.
انا اقول لهذا المتحدث من البهادل مع احترامي له المرجعية تقول للسنة من أنهم أنفسنا بس أنتم وكلاءكم ومشايخكم من رجال الدين ذولا أولاد البايرة في نظر المرجعية وأنتم في نظر النجف أنتم مواطنون من الدرجة الثالثة يعني أقل من الشروقية فلماذا تعترضون على السنة على الأقل؟ الشروقي في نظر السني مواطن درجة ثانية لكن أنتم في نظر المرجعية من مواطني الدرجة الثالثة هذا ما هو كلامي هذا كلام وكيل المرجعية هو يتحدث عن واقع النجف وحينما يتحدث عن النجف هو يتحدث عن الدفانة؟ يعني مثلا يتحدث عن آل بصابع بالنجف؟ النجف ما ذا فيها؟ فيها دهين أو طرشي أو دفانة أو مراجع. لما يتحدث ويقول من أنه نحن وكلاء بدرجة ابن البايرة أو فلان وفلان وكيل مدلل، هو وكيل عدمن، عند أهل الدهين لو عند أهل الطرشي لو عند الدفانة. ما هي هذه الموجودات في النجف؟ طرشي ودهين ودفانة ومراجع. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه شيخ محمد فلك المالكي وكيل السيستاني في البصرة، في محافظة البصرة، عن تقسيم الوكلاء ما بين الوكيل المدلل الابن المدلل وابن البايرة مثل شيخ محمد فلك وأمثاله من وكلاء الوسط والجنوب من الشروقيين. اعرضوا لنا هذا التسجيل.
يعني الفاضل النجفي قال لك تتجاسر مسوي لك يا بليش انت اصرار. فاحنا علينا سوينا علاقات جيده ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد احمد الصافي اللي هم اكو واحد يسمى لطف المدلل ابن مدلل وواحد ابن البايره، مو صحيح؟ ابن البايره خذ هذا يعني مثل يعني ابوك اخذ له مره ثانيه، مو هاي الثانيه عزيزه عندنا
بالضبط،
وامك القديمه ما حد بحاله يكرهك ويكرهها، صاير ابو صح صح يسمونه هذا البايره وحاخذ الشيء.
رجاء نعرض لنا التسجيل الثاني لمحمد فلك ويتحدث عن أن أبناء البصرة مواطنون من الدرجة الثالثة.
إحنا ما يعني نقبل بالمتاح إن كان نتلي، مو مثل ما مو خشوادم أو غمام، لا لا يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح، الباب سادين عليك، هذا اللي مو عذر الباب سادين عليك، انت بصراوي شروقي حاكيها يعني كثيرا، يعني انت يشوفونك مثلا لديك طاقه. انا سويت بر مؤتمر لعلي العريس قبل 7 سنين يولد ثقافه التعايش في فكر علي، خليته بالبصره 16 دوله شاركت به كلها اشتركت به الا النجف، فضلاء النجف يا بليه قالوا هاي تجاسر علينا، شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصره؟ يا قاعد يسوون له بقندها وافغانستان، شوف الافق مالنا قد افق مغير رابح، هذا اللي هو عدد يعني يعتبرون البصره مواطن درجه ثالثه. انتم هم يعني مخربطين بادبيه اهل البصره، لا تدعون بحقوقكم، الاقراض احسن منكم، الاقراض احسن منكم بكثير، هذا اللي هو عدد بس مقلد يقول كردي، بس هو لا كردي افضل من البصره.
أتمنى أن يسمع كلامي المتحدث الذي كان يتحدث في مضيف البهادل، أتمنى أن يستمع إلى كلام شيخ محمد فلك، ما هو نفس المنطق، إشروقي بصراوي مواطن درجة ثالثة، بل أسوأ من كلام السنة، هذا كلام الثقافة المرجعية النجفية. رجاء أن أعيد بث التسجيل الثاني.
إحنا ما يعني نقبل بالمتاح إن كان نتلي، مو مثل ما مو خشوادم أو غمام، لا لا يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح، الباب سادين عليك، هذا اللي هو عذر الباب سادين عليك، انت بصراوي شروقي حاكيها يعني كثيرا، يعني انت يشوفونك مثلا لديك طاقه. انا سويت بر مؤتمر لعلي العريس قبل سبع سنين. يوم ضعف ثقافة التعايش في فكرة عالية خليتها بالبصرة، 16 دولة شاركت بي، كلها اشتركت بي إلا النجف، فضلاء النجف يا بليح قالوا ها تجاسر علينا، شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا بقى قاعد يسوون له قندهار أفغانستان، شوف الأفق مالنا قد أفق مغير رائع هذا اللي هو عدد، يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة، أنتم هم يعني مخربطين بأدبية أهل البصرة، لا تدعون بحقوقكم، الإقراض أحسن منكم، الإقراض أحسن منكم بكثير، هذا اللي هو عدد ناس مقلد يقول كردي بس هو لا كردي أفضل من البصرة.
أنا أسأل أقول ما هو الفارق بين وصف السنة لأهل الجنوب بالشروقية وبين وصف الثقافة المرجعية النجفية لأهل الجنوب بالشروقية، ما هو الفارق؟ هذا هو الختل والمخاتلة. الشيعة يعتقدون أن المرجعية ترفع من شأنهم، تخاتلهم، تضحك عليهم، وهذا هو الواقع، هذا هو الذي يجري في الكواليس. فارق بين الذي يظهرونه للناس وبين الذي هم عليه في الكواليس، وهذا مصداق من أوضح مصاديق المخاتلة. ماذا تريدون أوضح من هذه المصاديق وأوضح من هذه الصور؟ الحلقة طالت، سأذهب بكم إلى الصورة 20، وبقية الحديث ستأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. الصورة 20، نحن عندنا حديث الكساء اليماني، وعندنا أيضا حديث الصاية السيستانية. الصورة 20 حديث الصاية السيستانية. لن أعلق كثيرا، سأعرض لكم الفيديوهات وأنتم ستستنتجون الحقيقة، ولكن لا أدري هل ستصلون إلى الحقيقة أو لا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد ياسين الموسوي عن صاية السيد السيستاني، ومن أن السيد السيستاني هو الذي حدثه من أن هذه الصاية يلبسها السيد السيستاني منذ 20 سنة.
صاية المرة قال لي هاي صاية صار 20 سنة لابس، 20 سنة لابس هاي جداد بالحقيقة.
سيد ياسين الموسوي يحدثنا عن السيد السيستاني من أنه أخبره الصاية، يعني القباء الذي يلبسه السيد السيستاني يلبسها منذ 20 سنة. رجاء أعيد بث الفيديو.
صايت المرة قال لي هاي صايت صار 20 سنة لابس، 20 سنة لابس هاي جداد بالحقيقة.
دشداشة مشققة وصاية صار لها 20 سنة. السيستاني يخبر ياسين الموسوي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه زمان الحسناوي الخطيب المعروف ويخبرنا عن أن صاية السيستاني عمرها 30 سنة. هو ينقل هذا الخبر وهذه الحكاية عن عالم من العلماء عن السيد السيستاني. نستمع ونشاهد معا.
مو بحثي بس قلت اللي أنا أردنك الجروح نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله، وأول مرة أتكلم بهذا الكلام. إخواني تعلمون هذا باب الفاتيكان، باب الفاتيكان يعيش بشنو تعلمون؟ شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته؟ تدرون بس الثوب اللابسة يفروه من دولة لدولة، كل دولة كل دولة مشهورة بمثلا حجر كريم الفلاني، وذيك الدولة بحجر كريم الفلاني، يأخذوه طائرة خاصة ملابسة. أنا شوف التقرير الفضائي على ثوبة فقط، يأخذوه هاي الدولة المشهورة بهذا الحجر الكريم يرصعون ثوبه، أكو دولة ثانية بحجر ثاني يأخذوه بالطائرة ذيك الدولة، ويعيش في حياة يعني ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن. ولما يطلع بالشارع يتقاتلون عليه، وانتو مرجع النجف ينقل لي احد العلماء راح زاره، وهذا العالم ينقل لي يقول لي يا شيخنا لما ادخلت على السيد قال لي يا سيد فلان، بس انا اسمه عرفه يريده بعد المنبر انطيه، يا سيد فلان وحق جدتي فاطمة، ايش يقول له؟ وحق جدتي فاطمة من 30 سنة هاي الصاية انا ما مبدلها. اكو واحد بيكم يتحمل ثوب 30 سنة؟ هو أكثر من هذا أنا شلون بعد أواس الناس؟ يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة، يقول يعني الدمعة جرت، يقول قلب انكسر، قال وحق جدتي فاطمة من 30 سنة أنا بهاي الصاية ما مبدلها، 30 سنة أنا لابس. هو أكثر من هذا بعد شلون أواس الناس أنا؟ هاي مؤسستكم الدينية يا إخوان، خلينا نكون واقعيين. لكن هي إمكانياتها تبقى محدودة يا إخوان، مو مثل ما يتصور البعض والبعض بالتلفزيون يحشون حكي الله لا يرضى عليهم وجاه محمد وآل محمد، البعض يحشون حكي مؤلم على الفضائيات كله كذب، احنا ندري بيه كذب، بس شو تسوي؟ ندري بيه كذب، إمكانياتها محدودة وهاي تقدر.
هو يحل الكذب يا شيخ زمان، هسا احنا نصدق منه؟ نصدق سيد ياسين الموسوي والسيد السيستاني في الفيديو الأول؟ أنصدقك أنت وهذا العالم اللي نقلك وما ندري هو نقل بشكل صحيح عن السيستاني؟ زين نصدق منه؟ نصدق الواقع الموجود والصايات المختلفة التي يلبسها السيستاني؟ رجاء اعرضوا لنا بعضا من صور صايات السيستاني التي تختلف ألوانها، وقطعا لا توجد كل الصور لكل الصايات التي يلبسها السيستاني، لأن السيستاني لا يحب التصوير ولا يصور دائما، ولكن هناك مع ذلك صور عديدة لصايات مختلفة يلبسها السيستاني. اعرضوا لنا بعضا من هذه الصور. هذه نماذج وأمثلة لصور تعكس لنا أكثر من صاية، وقطعا نحن لا نملك كل الصور، مع ملاحظة أن السيستاني لا يتواصل مع وسائل الإعلام، ومع ذلك هذه الصور موجودة. نحن نصدق من؟ تعالوا معي، نصدق الفيديو الأول سيد ياسين يحدثنا عن صاية عمرها 20 سنة ودشداشة مشققة، نصدق الفيديو الثاني عن صاية عمرها 30 سنة، نصدق الحقائق الموجودة في هذه الصور، نصدق من؟ أنا لا أريد أن أكذب أحدا هنا، ولا أريد أن أحكم على أحد بالكذب، لكنني أستنتج من كل هذا هناك مخاتلة. هذه المخاتلة ليست من سيد ياسين ولا من شيخ زمان الحسناوي، سيد ياسين ليس متعمدا أن يكذب، ولا زمان الحسناوي يريد أن يكذب. هناك مخاتلة، وهذه المخاتلة تعود إلى جو المرجعية. هل هذا الكذب من السيستاني، من هذا الوسيط؟ هناك مخاتلة في الأمر، تتفقون معي أو لا؟ هل أنا الذي صنعت هذه الفيديوهات؟ هل أنا الذي نقلت هذه الحكايات؟ ما هذه موجودة على أرض الواقع أمامكم؟ هل أنا الذي صورت هذه الصور؟ أنا فقط جمعت بين هذه المعطيات، وجمعت هذه الصورة مع الصور السابقة. وتذكروا أن تسلسل هذه الصورة هو 20، الصورة 20، ولن يقف التسلسل عند هذا الحد. ماذا تعتقدون؟ هناك مخاتلة ومخادعة ودجل وكذب أو لا؟ أنتم ماذا تقولون؟ إلى أي نتيجة وصلتم؟ للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.